الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم شرح كتاب الورقات للإمام الجويني رحمه الله. الدرس الأول.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد، فبادئ ذي بدء أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا علينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، وأن يشرح صدورنا ويغفر ذنوبنا ويعلي منازلنا في الفردوس الأعلى، وأن يحشرنا في زمرة محمد صلى الله عليه وسلم وآله ونحن وإخواننا المسلمين. كما أسأله جل وعلا أن يجعل هذه الدورة دورة مباركة نافعة موفقة، وأسأله جل وعلا أن يتحقق منها مقاصدها، فإننا سوف نشرح إن شاء الله جل وعلا متنا عظيما من متون العلم في فن كبير من فنون شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فأسأل الله أن يشرح صدورنا جميعا، وأسأل الله أن يعينني وأن يسدد لساني لقول الحق، وأن يسدد أسماعكم وقلوبكم وألسنتكم، وأن يعينكم على طول الجلوس، فإن الدورة سوف تبدأ من صلاة العصر ولن تنتهي إلا بعد صلاة العشاء، قد يتخللها قبل المغرب يعني فاصل يسير، إلا أن الجلوس طويل، فاحتسبوا أيها الإخوان هذا الجلوس في موازين حسناتكم، فخير ما جلس الإنسان عنده وثنى ركبه عليه وطلب العلم الشرعي، هو طلب العلم الشرعي. أيها الأحبة، قبل أن أبدأ في الشرح أحب أن أبدأ بعدة مقدمات. المقدمة الأولى: اعلموا رحمكم الله تعالى أن العلم مبني على الإخلاص، فالذي لا إخلاص عنده فإن علمه وتعلمه وحضوره للحلقات وشراءه للكتب لا يزيده من الله جل وعلا إلا بعدا. فإذا الله الله بالإخلاص، هذه مقدمة في كل فن من فنون الشريعة، الإخلاص، احرص على الإخلاص دائما، لا يكن همك في التعلم أو التعليم أو التأليف أو الدعوة إلى الله جل وعلا مجرد الرياء والتسميع، فإن هذا مما يبطل العمل، وليت الرياء يبطل العمل فقط، بل يبطل العمل ويوجب العقوبة من الله جل وعلا. في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. وفي رواية: أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت، فيقول: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال شجاع وجريء فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. الجهاد، وهو من أعظم الأعمال البدنية بعد الصلاة، هذا من أعظم الأعمال، لكنه لم ينفع صاحبه لما فسدت نيته في الجهاد، فصار من أول من تسعر بهم النار، مع أنه مات مجاهداً بين الصفين، لكن لما اختلت نيته واختلفت صار جهاده سبب، صار فساد نيته في جهاده سببا لعقوبته وعذابه والعياذ بالله. قال: ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وقرأت فيك القرآن، قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك، فيقول: كذبت، ولكنك أنفقت ليقال جواد كريم سخي فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. فنعوذ بالله من فساد النوايا. وقد كان أبو هريرة رضي الله عنه إذا حدث بهذا الحديث سقط مغشيا عليه، ولما حدث به معاوية رضي الله تعالى عنه نزل معاوية من على سرير ملكه وضرب برأسه فجلس يبكي، لأن وقع هذا الحديث على أهل الإخلاص عظيم جدا. ولكن لما ضعف ميزان الإيمان في القلوب وضعف ميزان التقوى ومراقبة الله في أفئدة كثير من الناس، صار هذا الحديث من جملة الأحاديث التي تمر على أسماعنا مرور الكرام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم العلم مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا لينال به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. يعني من كان الحامل له على تعلمه للعلم إنما هو الرياء والسمعة، وليصرف أنظار الناس إليه، وحتى يشير الناس له بالبنان فيقولون هذا فلان العالم، أو حتى يلبس مسوح العلماء فقط ويلبس ثياب العلماء ويترأس المجالس أو ليماري به العلماء ويغر به السفهاء والسقطاء، فإن هذا ليس له في الآخرة إلا النار وبئس القرار والعياذ بالله. فإذا النية يا إخوان، النية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. الحديث: من كان تعلمه لله ورسوله فتعلمه لله ورسوله، ومن كان ومن كانت صلاته لله فصلاته لله، ومن كانت زكاته لله فزكاته لله، وهكذا تقاس سائر الأعمال. فإذا الله الله بالإخلاص، فلا بد من مراقبة النية دائما وأبدا. فأول وصية وأول مقدمة نقدم بها هذه الدورة أننا ننبه على الإخلاص، فإن الإخلاص في هذه الأزمنة صار عزيزا، ونسأل الله جل وعلا أن يعيننا على تحقيق هذا المبدأ العظيم. فإن الإخلاص ما حل في قليل إلا كثره، ولا يسير إلا زاده. فرب عالم قليل البضاعة في العلم، لكن الله يجعل فيه النفع الكبير للأمة لما يحمله في قلبه من الإخلاص. ورب رجل قد حفظ القرآن كاملا وحفظ من الأحاديث الكم الكثير، ولكن لا تجد له قولا مسموعا في الناس، وإذا كتب شيئا لا يقرأه الناس. لماذا؟ لخلل في نيته وقصده. ولذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى توفي في عقد الأربعين، ولكن انظر إلى البركة العظيمة في مؤلفات الإمام النووي. انظر إلى رياض الصالحين، تجده يقرأ على الجماعة في كل مسجد في كل المحافل، وكذلك الخطباء يستفيدون منه، وكذلك انظر إلى الأربعين النووية. والله لا تحمل الأربعين النووية أحاديث كما يحمله سنن أبي داود، إنما هي أربعون ونيف من الأحاديث، وزادها الإمام بن رجب رحمه الله شيئا من الأحاديث، ولكنها عمدة طلاب العلم في الحديث، وقد بلغت شروحها أكثر من 80 شرحا. هذه بركة عظيمة. فإذا ليست العبرة بكثرة العلم ولا بكثرة الحفظ ولا بكثرة التأليف، وإنما العبرة بتلك النية الطيبة التي تقر في قلب الطالب. فإذا الله الله بالإخلاص أيها الإخوان، وعلى الإنسان أن يراقب باطنه دائما. والذي يعظم نية الإخلاص أن الأحكام في الآخرة مبنية على السرائر والظواهر تبع له، يعني الله جل وعلا يوم القيامة ما ينظر في ظواهر الأعمال فقط، بل أول محط نظر الرب جل وعلا إنما هو النية. احفظوا هذه القاعدة: الأحكام في الدنيا مبنية على الظواهر والسرائر تبع لها، وأما في الآخرة فالأحكام مبنية على السرائر والظواهر تبع لها. ولذلك قبل أن ينظر في صلاتك ينظر في نيتك للصلاة، قبل أن ينظر في علمك ينظر في نيتك للعلم، قبل أن ينظر في حجك ينظر في نيتك للحج. فإن كان النية صالحة صلح معها سائر العمل، وإن كانت النية فاسدة رد العمل وإن وافق. فإذا هما شرطان لا ترفع الأعمال إلى الله إلا بهما: الإخلاص لله جل وعلا والمتابعة. وعلى ذلك قول الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، وهذا هو المتابعة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وهذا هو الإخلاص. يقول العلماء رحمهم الله تعالى: إن الإخلاص والمتابعة بالنسبة للعمل كجناحي الطائر، فكما أن الطائر لا يستقيم طيرانه في السماء إلا بسلامة الجناحين، فكذلك العبادة إذا فعلها العبد لا ترتفع إلى الله، لا تطير إلى الله إلا بالجناحين جميعا: الإخلاص والمتابعة. يقول السلف رحمهم الله تعالى: ما من فعلة وإن دقت إلا وينصب لها ديوانان، ديوان لما وديوان كيف، ديوان لما وديوان كيف. فأما لما فهو سؤال عن الإخلاص، لما فعلت، ما الباعث على هذا الفعل، وأما ديوان كيف فهو سؤال عن المتابعة، سؤال عن المتابعة. والأحاديث في ذلك يعني في النية وفي المتابعة كثيرة، قد ذكرتها في غير هذا الموضع. المسألة الثانية أو المقدمة الثانية، وهي من مقدمات طلب العلم: اعلم رحمنا الله وإياك أنه ينبغي للإنسان أن يأتي العلم من أصوله وجذوره، لا ينبغي أن تشغلك الفروع والأوراق والثمرات على أن تدرس العلم من أصوله وجذوره. فإن من جاء إلى الشيء من أصوله وجذوره لانت له تلك الفروع وصارت فروعه العلمية باسقة. وهذا هو الذي حملني على إنشاء هذه الدورات التي ستكون تباعاً إن شاء الله، وهي الدورات التأصيلية، وهي أن كثيراً من طلبة العلم عنده علم لكنه ليست عنده جذور العلم وليست عنده أصول العلم، وهذا خطأ في الحقيقة، بل ينبغي للإنسان أن يحرص في بدايات طلبه للعلم على تلك الأصول وعلى تلك القواعد وعلى تلك الجذور، فإنه إذا حصلها لانت له الفروع العلمية واستجمعت في ذهنه المسائل الشرعية. وأما أن يفني عمره في البحث عن الفروع فإن الأوقات سوف تتفلت عليه والأزمنة سوف تمضي عليه ولا يحصل شيئا كثيرا من العلم. فإذا الله الله بطريق التأصيل في طلب العلم، فإذا جئت إلى باب من أبواب العلم فاطلب أصوله، اطلب قواعده، اطلب ضوابطه أولا حتى تفهم ما قرره أهل العلم رحمهم الله تعالى من الفروع في هذا الباب. فمثلا بدل أن تعرف الفروع التي تندرج تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك، فعليك فقط أن تعرف معنى هذه القاعدة وأن تستدل على هذه القاعدة وأن تتقن التفريع وتخريج الفروع على هذه القاعدة، فإن هذه القاعدة يدخل تحتها ثلث العلم، أكثر من 7000 فرع، ثلث العلم أكثر من 7000 فرع تدخل تحت هذه القاعدة. فلو أن الإنسان أفنى عمره في دراسة هذه الفروع مفصولة عن قاعدتها فإنه لن يحصل شيئا كثيرا، لكنه بجلسة واحدة وبقاعدة واحدة يعني نظرة واحدة يتعرف في جلسة واحدة على أكثر من 7000 فرع، أليس هذا يعني فيه فضل عظيم؟ فإذا لابد أيها الطالب أن تعرف الطريق الصحيح في الطلب. وأنا أضرب لكم على ذلك أدلة أو دليل واحد فقط كافينا، وهي أن طريقة التعلم على طريق التأصيل والتقعيد هي طريقة القرآن والسنة. الله جل وعلا ما ذكر أحكام الفروع على وجه التفصيل والتجزيء، لا لا، لو أن الله ذكر أحكام الوقائع بأعيانها في القرآن بعينها في القرآن لكان القرآن يمكن 50 مجلد أو 60 مجلد أو 100 مجلد، لأن الوقائع كثيرة والمستجدات متعاقبة، لكن الله علم الناس أحكام هذه الوقائع بالتنصيص على أصولها العامة وأصولها الكلية. فإذا عرف الإنسان ذلك الأصل العام والقاعدة العامة حينئذ تلين له هذه الجزئيات. ولذلك باب الزينة كله، باب الزينة كله يدخل تحت جزء آية فقط، الزينة المركوبة بأنواعها، الزينة الملبوسة بأنواعها، الزينة المعلقة بأنواعها، الزينة المفروشة بأنواعها، الزينة المركوبة بأنواعها، الزينة المأكولة بأنواعها، الزينة المفروشة بأنواعها، الزينة الملبوسة بأنواعها، كلها تدخل تحت قول الله جل وعلا قل من حرم زينة الله، بس خلاص انتهت، قل من حرم زينة الله يدخل تحتها من الفروع ما لا يتناهى، قل من حرم زينة الله. ووجه الاستدلال أن الله حرم، أن الله أنكر على من حرم شيئا من الزينة، فإنكاره على من حرم دليل على أن الأصل في هذه الزينة ما هو؟ الحل والإباحة. إذن كل زينة عرفها الناس أيا كان نوع هذه الزينة وأيا كان جنسها وأيا كان شكلها وأيا كان زمنها وأيا كان مصدرها، فإن الأصل فيها الحل والإباحة إلا بدليل. هذه طريقة القرآن، هذه طريقة القرآن، أنه يعلم الناس على طريقة التأصيل والتقعيد والضبط الفقهي والعقدي والشرعي. لكن أما الفروع فإنه لا ينص عليها كثيرا. عندك السنة كلها بحذافيرها تدخل تحت قول الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أنواع المأكولات، لو جلسنا من الآن إلى 3 سنوات نعدد أنواع المأكولات لم نستطع أن نحصرها، لأن المأكولات تتجدد والمشروبات تتجدد. فلو أن الإنسان جلس مع نفسه في جزء آية لتعرف على أحكام تلك المأكولات التي يعرفها والتي لا يعرفها والتي في زمنه والتي سوف تأتي في الأزمنة القادمة إلى أن تقوم الساعة، وهي قول الله جل وعلا ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فكل مأكول طيب لا ضرر فيه فالأصل فيه الحل والإباحة، وكل مأكول فيه ضرر وخبيث يوصف بالخبث فإنه محرم. وأحسن الطرق في التعليم على وجه الإطلاق هي طريقة إيش يا جماعة؟ هي طريقة القرآن والسنة. فإذا لما كان القرآن والسنة مبنية على قواعد وعلى أصول، وهي نزلت للتعليم وللتفقيه وللتفهيم وللتذكير وللاتعاظ، فإذا أفضل الطرق للتعليم هي طريقة القرآن والسنة، وهي طريقة التقعيد. فإذا المسألة الثانية، احرص أيها الطالب، احرص أيها الطالب كل الحرص على أن يكون طريقك في التعلم هو الطريق التقعيدي التأصيلي، وهي التي سوف نشرحها إن شاء الله في هذه الدورة وما يأتي بعدها تباعا من الدورات إن شاء الله جل وعلا. انظر إلى السنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. هذه قاعدة عظمى من قواعد الإسلام. كم من الفروع التي يدخل تحتها؟ كل فروع الشريعة، كل فروع الشريعة قضية كانت أو شرع أو فقهية، كلها تدخل تحت هذه القاعدة. يدخل تحتها كتاب العبادات وكتاب الأنكحة وكتاب المعاملات، كلها النية المؤثرة في كل فعل أو تصرف يقوم به ابن آدم. بل حتى في المباحات يا جماعة، حتى في المباحات تدخل فيها هذه القاعدة: إنما الأعمال بالنيات. ثلاث كلمات: إنما الأعمال بالنيات. اجلس بس مع نفسك وافهم ما معنى إنما الأعمال بالنيات، واعرف الأدلة الدالة على أهمية النية، واعرف بعض الفروع الفقهية التي تعينك على تخريج الأصول على الفروع على الأصول ورد الجزئيات إلى الكليات، ثم بعد ذلك تكون راسخا في هذه الفن. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، قاعدة كبرى تدخل تحتها كل البدع والمخالفات الشرعية، كل البدع والمخالفات الشرعية، سواء منها البدع الاعتقادية أو منها البدع القولية أو منها البدع العملية، سواء منها بدع الصلاة، بدع الحج، بدع الزكاة، بدع الصدقات، بدع القبور، بدع كل البدع تدخل تحت هذه القاعدة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الدين كله حصره النبي صلى الله عليه وسلم في كلمة واحدة: الدين النصيحة. قاعدة عظمى، قاعدة عظمى. ومما يدلك على أهمية القواعد أنها من جملة الخصائص التي اختص بها رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال: وإني بعثت بجوامع الكلم. والمراد بجوامع الكلم يعني تلك الكلمة اليسيرة التي تحمل في طياتها معاني عظيمة كبيرة. أرأيتم يا إخوان؟ إذن أوصيكم بهذا الطريق، وقد سلكه كثير من أهل العلم وحصلوا فيه خيرا كثيرا. وإنك لو قلبت طرفك في العلماء الذين لهم قدم صدق في الأمة وقدم راسخة في الأمة لوجدت أنهم هم المقعدون المؤصلون على هذه القواعد والأصول. المقدمة الثالثة أو المسألة الثالثة التي أريد التنبيه عليها: احرص أيها الطالب على التحصيل ولا تستعجل بالترأس. أيها الطالب، إن مشوار العلم طويل، والإنسان إذا أبحر من أول شواطئ العلم فإنه لن يجد شاطئا آخر ترسو سفينته فيه. العلم له شاطئ واحد فقط، لكن ليس له شاطئ آخر. الأشياء لها شاطئ أول منه تنطلق السفينة، ولها شاطئ ثاني منها ترسو فيها السفينة. إلا العلم، العلم له شاطئ تنطلق منه، ولكن ليس له شاطئ ترسو سفينتك فيه. ولذلك يقول الله جل وعلا: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وما من عالم إلا وفوقه أعلم منه. فمهما حصلت من العلم لن تخرج من هذا الوصف الذي وصفه الله جل وعلا. فإذا احرص على الطلب وعلى الجد وعلى العزيمة وعلى المثابرة وعلى الصبر وعلى احتساب الأجر في الطلب وعلى طول النفس في الطلب وعلى إنفاق المال في الطلب وعلى استرخاص ما ذهب عليك من الأوقات في سبيل تحصيل العلم. ولا تظنن في يوم من الأيام أنك سوف تصل إلى درجة لم يصلها غيرك، أو أنك سوف تصل إلى شاطئ العلم الآخر كما قرره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. فإذا لا يحرص الإنسان على الترأس ولا يحرص الإنسان على التصدر في التعليم إلا بعد أن ترسخ قدمه في العلم وبعد أن يحصل خيرا كثيرا في العلم. وذلك لأن كثيرا من الطلاب هداهم الله والمتكلم منهم حرصنا على سرعة الترأس في الطلب ففاتنا خير كثير، والله فاتنا خير كثير، وقد دخل في النيات ما دخل فيها. فلذلك ينبغي للإنسان أن لا يقع فيما وقعنا فيه. لا تحرص على الترأس في التعليم إلا بعد أن ترسخ قدمك وأن يصلب عودك وأن تشتد علمي وأن تشتد نفسيتك في التعليم حتى إذا جلست للناس تستطيع أن تفيدهم. فلا يكن همك في بداية طلبك أن تترأس أو أن تؤلف أو أن تصل إلى الدرجة العظمى في العلم، لا، بل ينبغي لك أن تأخذ العلم رويدا رويدا وهوينا هوينا حتى يرسخ في قلبك فتبلغ مراتب الراسخين في ولو بعد زمان. المقدمة الرابعة أيها الإخوان: احرص أيها الطالب على أمر مهم، وهو ما أدري كيف أدخل فيه معكم، ولكن ينبغي لك أن تنتبه له انتباها كبيرا،
وهو أن التعلم ليس طريقه الأساسي الأولي قراءة الكتب فقط، فإن من الناس من يزهد في حضور حلقات أهل العلم، ولا تظنوني أخوان في كلامي هذا ظناً سيئاً، واحملوا على المحامل الحسنة، لا أقصد يعني أنني أكثر الحضور في هذه الحلقة، لا، وإنما هذا الكلام عام، أن الذي يزهد في حلقات أهل العلم وفي حلقات أهل الفضل والمشائخ، فإنه وإن حصل علماً في الكتب، لكن الله جل وعلا لا يجعل في علمه بركة كبيرة. البركة العلمية هي في التعلم على من أفواه المشائخ وفي حلقات أهل العلم رحمهم الله تعالى. يكفيك أن هذا هو طريق السلف. الإمام الشاطبي رحمه الله عقد مقارنة بين العالم من الكتب والعالم من حلقات المشائخ، فقال إن الكتاب ليس بينه وبين الطالب الذي يقرأ فيه علاقة روحية، هذه أوراق ليس بينك وبينها علاقة روحية، هذه أوراق تقرأها أنت، أنت تقلبها كيفما شئت، حتى لو شئت أن ترمي الكتاب ترميه، ليس بينك وبينه علاقة روحية. وأما العالم لا، فبينك وبينه علاقة الروح وعلاقة الاحترام وعلاقة التقدير وعلاقة الشفقة وعلاقة الحرص على التعليم. هب أن الإنسان كان عالما بما سيقوله الشيخ في هذا الدرس، لكن أين مجالسة الملائكة؟ وأين حضور حلقات العلم؟ وأين قول الله جل وعلا قوموا مغفورا لكم؟ وأين اكتساب الهدي؟ فقد كان الإمام أحمد يحضر حلقته آلاف الطلاب، ليس كلهم علماء، بل حتى العوام يحضرون حلقة الإمام أحمد. لما؟ حتى يكتسبوا هديه وينظروا إلى سمته ويستفيدوا من أخلاقه وطريقته في التعامل مع طلابه. فإذا حلقات العلم ليست مقصورة على تلك المعلومة التي سوف تنالها من الشيخ، لا، بل فيها فوائد جمة عظيمة لا يزهد فيها إلا المحرومون. فإذا احرص كل الحرص على حلقات العلماء، ولا يزهدنك فيها أحد، فإنك تحصل في حلقاتهم ما لا تحصلها في مجرد قراءة الكتب. ولذلك المثل السائر الذي فيه شيء من النظر لكنه صحيح في الجملة، أن من جعل شيخه كتابه صار خطأه أكثر من صوابه، وهذه وإن ليست صحيحة على إطلاقها، لكن هذا مثل يعني صحيح في مجمله وأغلبه. وهب أيضا أنك قرأت مسألة في الكتاب وأشكلت عليك، فإن الكتاب ليس له لسان ينطق حتى يشرح لك تلك المسألة، لكن العالم إذا أشكلت عليك معلومة يشرحها لك ويوجهك فيها، فضلا عن النصيحة المتبادلة والمحبة المتبادلة والاحترام المتبادل فلا يزهدنكم في حلقات أهل العلم تلك الدروس المنتشرة على الإنترنت، ولا تلك الدروس المنتشرة في التسجيلات الإسلامية، ولا تلك الدورات العلمية المسجلة على الشريط، ولا يزهدنكم في حضور حلقات أهل العلم تلك الجماعات التي خرجت منها هنا وهناك تزهد الناس في طلب العلم على المشائخ، وأن هؤلاء همهم حلال وحرام، والناس بلغوا إلى سطح القمر، وهؤلاء لا يزالون يدرسون أحكام الحيض وأحكام النفاس وأحكام كل هذه من الكلمات الشيطانية الإبليسية التي لا تجني الأمة من ورائها إلا كل شر. فالله في حلقات العلماء، الله في حضورها، والله في التبكير أيضا في حضورها، والله في الاستفادة منها، والله في إعطائها منزلتها، والله في التأدب في الحضور في حضور هذه الحلقات. ولو لم توصف هذه الحلقات إلا بأنها روضة من رياض الجنة لكفى بها فضلا وشرفا. ثم ننتقل بعد ذلك إلى ما نحن بصدده، وهو شرح كتاب الورقات لشيخ الشافعية أبي المعالي رحمه الله تعالى، أبي المعالي الجويني. قبل أن نبدأ فيه أذكر لكم يعني أمرين مهمين. الأمر الأول نبذة عن المؤلف، وهي نبذة مختصرة. قال السبكي رحمه الله تعالى في طبقات الشافعية: هو شيخ الشافعية أبو المعالي عبد الملك بن يوسف الجويني رحمه الله تعالى. والجويني هذه نسبة إلى بلده جوين، وجوين الآن في الاتحاد السوفيتي في نواحي نيسابور، يعني في الجمهوريات الإسلامية هناك، وهي المسمات ببلاد ما وراء النهر. ولد مؤلفنا رحمه الله تعالى سنة 419 هجرية، وتفقه على والده رحمه الله، وبعد أن أخذ عن علماء بلده ذهب وجاور في حرم الله 4 سنين ينهن عن علمائها ويأخذ عنهم ويفيد، حتى سماه أهل مكة إمام الحرمين، إمام الحرمين. فسبب تسميته بإمام الحرمين هو لأنه جاور في مكة، جاور في الحرمين ودرس فيها، وكان يحضر دروسه أكابر العلماء. إلا أن الكمال لله جل وعلا، فكان بداية أمر أبي المعالي الجويني رحمه الله كان على مذهب الأشاعرة، كان أشعري المعتقد، وليس أشعريا هادئ البال، بل أشعري صرف، يعني أنه أشعري يقرر مذهب الأشاعرة، يقرر مذهب الأشاعرة. وللأسف أنه ألف هذه الورقات وهو لا يزال على مذهب الأشاعرة، ففيها بعض الهنات التي سوف يأتي التنبيه عليها إن شاء الله تعالى. إلا أن الله أدركه برحمته وهداه في آخر حياته إلى مذهب أهل السنة والجماعة ورجع، ولم يمت إلا بعد أن كتب في مذهب أهل السنة والجماعة، وهو الذي ينقل عنه بعض النقول في ذلك كما نقلها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وتجدونها في درء تعارض العقل والنقل. وقد جلس في مجلس التدريس معلما ومفقها حتى توفاه الله جل وعلا سنة 78، وكانت وفاته في نيسابور، يعني في بلده جوين. وله عدة مؤلفات كثيرة، ولكن أغلبها على مذهب، أغلبها على مذهب الأشاعرة. المسألة الثانية التعريف بالمؤلف. هذا المؤلف اسمه الورقات، وقد تكاد تجمع المصادر والمخطوطات على هذا، على هذا الاسم، وبعض المخطوطات تسميه الوريقات، ولكن أغلب الشراح أثبتوا أن أبا المعالي سماه بالورقات. وهو كتاب يعتبر من أسهل متون أصول الفقه وأوضح عباراتها، وقد اختار الإمام الجويني رحمه الله تعالى فيه منهجا فريدا ليس في كثير من مختصرات الفقه، وهو أنه نص على أصول المسائل على القول الراجح من غير غوص في عبارة الأصوليين، ومن غير تطويل الخلاف ولا ذكر الأدلة والأقوال كما سترونه إن شاء الله. ولأنه سهل يسير، فقد اعتمد كثير من شراحه على ابتداء تعليم طلابهم أصول الفقه من بابه، فهو أول المتون التي تشرح في باب أصول الفقه، ولذلك قد حفل هذا الشرح بقرابة، هذا المتن بقرابة 90 شرحا، بقرابة 90 شرحا، من أجلها شرح جلال الدين المحلي وهو شرح طيب، ومنها أيضا كتاب الشرح الصغير لأحمد بن قاسم العبادي، وغيرها من الشروح. وله شروحات معاصرة، شرح الورقات للشيخ الفوزان، وشرح الورقات لوزير الشؤون الإسلامية الشيخ صالح آل الشيخ، وشرح الورقات للشيخ صالح أيضا الفوزان، الأول ترى عبد الله بن صالح الفوزان، والثاني فضيلة الشيخ صالح الفوزان، وفي شرح أيضا كذلك للشيخ عبد الكريم الخضير، وشروح حافلة كثيرة. فإذا مع الشروح المعاصرة قد تكمل أو قد تزيد على 100 شرح لهذا، قد تزيد على 100 شرح لهذا الكتاب مع الشروح السابقة. وأنتم تعرفون أن القاعدة أن العلماء إذا أكثروا من شروح متن فهذا دليل إيش؟ دليل أهمية هذا، دليل أهمية هذا المتن. هذا المتن يتكلم عن أصول الفقه، يتكلم عن أصول الفقه، يتكلم عن أصول الفقه. وقبل أن نبدأ في تفاصيل مسائله لا بد أن نتعرف إيش معنى أصول الفقه أصلا، إيش معنى أصول الفقه، وهو الذي سنقرأه في بداية هذا المتن إن شاء الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل صلاة وأتم تسليم، أما بعد. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال أبو المعالي رحمه الله تعالى: هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما الأصول والثاني الفقه. فالأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره.
والفرع
قال رحمه الله تعالى: والفرع ما يبنى على غيره. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، والأحكام 7: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب.
كيف؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تكلم المؤلف في هذه الجزئية على جمل من المسائل الذي يهمنا منها تعريف أصول الفقه. لقد جرت عادة أهل العلم رحمهم الله تعالى أنهم إذا جاءوا لعلم يتكون من جملتين أنهم لا بد أولا أن يعرفوا الجملتين على حدة، يعرفوا كل واحدة من الجمل على حدة، ثم يعرفوا الجملتين، ثم يعرفون الجملتين مجتمعتين. فكلمة أصول الفقه هذه كلمتان، الكلمة الأولى أصول والكلمة الثانية الفقه. فبدأ المصنف أولا بتعريف بتعريف الأصول. فالأصول جمع ولا مفرد أيها الإخوان؟ جاوبوا. جمع. مفرده أصل، والأصل قال فيه هو ما يبنى عليه غيره، مثل أصل الشجرة. لماذا سمينا جذع الشجرة أصلا؟ لأنه بني عليها الفروع والأغصان. ويقول كأصل الدار أيضا. لماذا سميت أساسات الدار أصلا؟ لأنها بنيت عليها الجدران. فأي شيء يبنى عليه فهو أصل. ومنه قول الله جل وعلا عن الشجرة، عن النخلة، أصلها ثابت، أصلها ثابت وفرعها في السماء، أصلها ثابت وفرعها في السماء. هذا هو الأصل في تعريفه اللغوي، هذا هو الأصل في تعريفه اللغوي. طيب، وضد الأصل الفرع. ما هو الفرع؟ قال فيه هو ما بني على غيره، مثل أغصان الشجرة تسمى فروع لأنها بنيت على الجذع. فإذا الجذع أصل لأنه بني عليه غيره، والفروع هذه عفوا والأغصان تسمى فروع لأنها بنيت على غيرها. الآن في هذا المسجد ما الأصل في هذا المسجد؟ أساسات المسجد تسمى أصلا، وأين الفروع؟ تلك الجدران والسقف والأعمدة، هذه تسمى فروع. لماذا سميت فروع؟ لأنها بنيت على غيرها. لو لم توجد الأساسات والأصول لما بنيت هذه، لما بنيت هذه الفروع والأغصان، لما بنيت هذه الفروع والأغصان. وأما في الاصطلاح، الأصل في الاصطلاح فقد اختلفت كلمة العلماء فيه، ولكن لا نريد أن نطيل فيه، وإنما نذكر يعني التعريف المختار فيه. التعريف المختار في الأصل هو الذي يمر علينا، سيمر علينا. الأصل هو القاعدة المستمرة، القاعدة المستمرة، هذا هو الذي يعنينا هنا، أن الأصل هو القاعدة المستمرة. فقولنا أصول الفقه يعني إيش؟ قواعد الفقه، يعني القواعد المستمرة في علم الفقه. أصول الفقه وأساساته وقواعده المستمرة. إذن هذه كلمة أصول انتهينا منها. الفقه في اللغة هو الفهم. أتكلم مع واحد منكم ثم أقول له هل فقهت كلامي؟ إيش معنى فقهت كلامي؟ يعني هل فهمت كلامي؟ فإذا الفقه في اللغة هو الفهم، ومنه قول الله جل وعلا فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، وقول الله جل وعلا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني ما نفهم. الفقه هو الفهم. وأما في الاصطلاح فقد عرفه أهل العلم بقولهم الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية، معرفة الأحكام الشرعية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. تعريف بسيط ومختصر، وهو أصح التعاريف المذكورة في هذا المجال، معرفة الأحكام الشرعية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. فقوله معرفة جنس في التعريف يدخل تحتها المعرفة الظنية واليقينية، يعني سواء كانت معرفتك يا شيخ للفقه، سواء كانت معرفة يقينية للمسائل الفقهية أو معرفة ظنية، مثل معرفتك بأن الصلاة مفروضة، هذه معرفة ظنية ولا يقينية؟ مقطوع بها، مقطوع بها. لكن معرفتك بأن صلاة الجماعة واجبة أو فرض، هذه معرفة يقينية؟ الجواب لا، بل هي معرفة ظنية. فإذا المعارف الفقهية قد تكون قطعية في بعض المسائل، وقد تكون ظنية في بعض المسائل، هذا ما في مشكلة. وهذا يبين لنا خطأ من قال الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية. لا تقول العلم، لأنك إذا قلت العلم أخرجت المسائل الظنية، لكن قل هو معرفة حتى تدخل المسائل الظنية والمسائل اليقينية. طيب معرفة إيش؟ قال معرفة الأحكام، معرفة الأحكام، الله، الأحكام، وهذه الأحكام مقيدة بشيء وهي الأحكام الشرعية. إذن الفقيه من هو؟ هو من عنده معرفة بأحكام الشرع. طيب الطبيب هل هو فقيه؟ جواب لا. طيب الطبيب ما عنده معرفة؟ عنده معرفة ولا لا؟ طيب وعنده معرفة بأحكام، الطبيب عنده أحكام، يقول هذا خذه 3 مرات في اليوم، هذا لا بد من عملية، هذه أحكام ولا لا؟ لكن تلك الأحكام هل هي شرعية ولا طبية؟ إذن الطبيب ليس بفقيه، مع أن عنده معرفة وعنده معرفة بأحكام، لكن أحكامه التي يعرفها أحكام طبية ليست أحكاما شرعية. طيب والمهندس عنده معرفة بأحكام لكن أحكام الهندسة، فإذا ليس ثمة، لا يسمى الإنسان فقيها إلا إذا كانت عنده معرفة بشيء من الأحكام الشرعية، معرفة الأحكام الشرعية. مسألة خفيفة جدا. طيب هل هذه الأحكام الشرعية محصورة في عدد معين، ولا كل من عرف ولو حكم شرعي واحد يسمى فقيه؟ نقول معرفة الأحكام الشرعية، يعني واحد مثلا يعرف 50 حكم شرعي هل يسمى فقيه؟ قالوا لا، بل لا بد أن تكون عنده معرفة بمجمل الأحكام الشرعية. فالمراد بالمعرفة هنا المعرفة الأغلبية، ليست مطلق المعرفة، وإنما يعني حكم أو حكمين. لا، فليس من تعلم باب المياه فقط يكون فقيها، وليس من تعلم باب صلاة الجماعة فقط يكون فقيها، وليس من تعلم باب الفرائض فقط يكون فقيها، بل لا بد أن تكون عنده جملة غالبة من معارف الأحكام الشرعية. يعني أنه يعرف أن يكون عارفا بجملة غالبة من الأحكام الشرعية. طيب هذه الأحكام الشرعية من أين جاء بها الفقيه؟ من دولاب أمه، ولا من مطبخ بيتهم، ولا وين جابها؟ من جابها؟ قال من الأدلة التفصيلية. معرفة الأحكام الشرعية المكتسبة من وين؟ من الأدلة التفصيلية، والمراد بالأدلة يعني الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وقوله التفصيلية، هذه هي النقطة الفاصلة بين الفقيه والأصولي، فإن الأصولي يأتي وينظر إلى القرآن باعتبار الإجمال. الأصولي ما ينظر في أدلة القرآن في آيات القرآن، لا ينظر فيها على كل آية على حدة، لا وإنما ينظر في القرآن هل هو حجة ولا لا، ينظر في أوامر القرآن هل هي تفيد الوجوب ولا لا. فإذا النظر الأصولي نظر إجمالي، وأما الفقيه لا، ينظر في أعيان الأدلة التفصيلية، ينظر في قوله أقيموا الصلاة ماذا يفيد، ينظر في قوله آتوا الزكاة ماذا يفيد، ينظر في قوله لا تقربوا الزنا ماذا يفيد. إذن كلاهما ينظران في الأدلة الشرعية، لكن الأصولي نظره إجمالي، وأما الفقيه فنظره تفصيلي. أنتم معي في هذا ولا لا؟ فإذا لا بد من تقييد تعريف الفقه بقولنا معرفة الأحكام الشرعية المكتسب من أدلتها التفصيلية. هذا هو الفيصل بين الأصولي والفقيه. فالفقيه ينظر في أعيان الأدلة وأفرادها وجزئياتها، وأما الأصول فهو الذي ينظر في إجمال الدليل. إذن هذا هو تعريف أصول الفقه باعتبار جزئيه ومفرديه. وأما باعتباره علما على هذا الفن، فأنا جبت الصبورة، أنا حرصت أن إخواني يجيبون الصبورة، لأن في بعض المسائل الأصولية تحتاج إلى يعني بعض الشروح الخفيفة. تعريف أصول الفقه باعتباره علما على هذا الفن، هو ذكره الشيخ عندكم، ولكن ذكره في ربع الكتاب الأول، عرف أصول الفقه باعتباره علما على هذا الفن، وهذا في الحقيقة مما يؤخذ على هذا الكتاب، لأن من شأن التعريف أن تكون في منتصف الكتب ولا في أوائل الفنون؟ في أوائل الفنون. ولكن رحمه الله يعني كفى بالمرء نبلا أن تعد معائبه كما قال العلماء. الشاهد أننا لا بد أن نعرف أصول الفقه باعتباره علما على هذا الفن في أول أصول الفقه حتى تتصوروه وتتصوروا مباحثه. وقد اختلفت عبارات الأصوليين فيه، والقول الصحيح إن شاء الله هو أن نقول أصول الفقه باعتباره علما على هذا الفن يحمل ثلاث كلمات انتبهوا لها. الكلمة الأولى معرفة الأدلة إجمالا، معرفة الأدلة إجمالا. كلمة إجمالا لا بد منها، لأن هناك من يعرف الأدلة تفصيلا وهو الفقيه. فإذا نقول الأصولي علم الأصول معرفة أدلة الفقه إجمالا، هذه النقطة الأولى. الثانية وكيفية الاستفادة منها. الثالث وحال المستفيد. هذه هي أصول الفقه ومباحثه، معرفة أدلة الفقه إجمالاً وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. معرفة جنس في التعريف يدخل تحتها المعارف اليقينية والمعارف الظنية. أدلة الفقه، اعلم أن أدلة الفقه قسمان: أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها. الأدلة المتفق عليها ما هي يا جماعة؟ أدلة الفقه، أدلة المسائل الفقهية، هي الكتاب. يعني إما أن نستدل على هذه الجزئية الفقهية بالقرآن أو السنة أو الإجماع أو القياس. هذه وظيفة من يا جماعة؟ وظيفة الفقيه ولا وظيفة الأصولي؟ إذن وظيفة الأصولي أن يعرف هل هذه الأدلة حجة ولا ليست بحجة، هذه وظيفة الأصولي. هل القرآن حجة ولا لا؟ هل السنة حجة ولا لا؟ هل الإجماع حجة ولا لا؟ هل القياس حجة ولا لا؟ هذه وظيفة الأصولي. ولذلك ترى الفقيه ابن بار من أبناء الأصوليين، والمفسر ابن من أبناء الأصوليين، وكذلك المحدث ابن من أبناء الأصوليين، لأن المحدث يستفيد من الأصولي قواعد الأصول، والمفسر يستفيد من قواعد الأصول، والفقيه يستفيد من قواعد الأصول. فالأصولي يقرر لهم القواعد يقول خذوا يلا خذوا استفيدوا منها في فنونكم. فإذا أدلة الفقه التعرف عليها على وجه الإجمال من شأن الأصولي. طيب إذا عرفنا أن القرآن حجة، وعرفنا أن السنة حجة، وعرفنا أن الإجماع حجة، والقياس حجة، وقول الصحابي حجة، والعرف حجة، والمصلحة المرسلة حجة، وشرع من قبلنا حجة كما سيأتينا كل هذا إن شاء الله، إذا عرفنا أنها حجة خلاص نقف، يقف الأصولي عند هذا يقول لا 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 لا، أنا برحمك يا الفقيه وبنتقل إلى درجة أخرى، وهي كيفية الاستفادة من هذه الأدلة. كيف تستفيد أيها الفقيه من هذه الأدلة؟ أنت عرفت أن القرآن حجة، لكن كيف تستفيد من آياته الآمرة؟ كيف تستفيد من آياته الناهية؟ كيف تستفيد من آياته العامة؟ كيف تستفيد من آياته الخاصة؟ كيف تستفيد من آياته المطلقة؟ كيف تستفيد من آياته المقيدة؟ كيف تستفيد من آياته المجملة؟ كيف تستفيد من آياته الناسخة؟ كيف تستفيد من آياته المنسوخة؟ فإذا ينتقل الأصولي بعد دراسة أصول الفقه الأدلة إلى كيفية الاستفادة من هذه الأدلة. جاء في ذهني مثال مهم جدا، وهي أنك إذا اشتريت أيها الحبيب جهازا تلقى مع الجهاز دفتر صغير ولا لا يا إخوان؟ وش يسمى ذا الدفتر الصغير؟ الكتالوج، كذا ولا لا؟ ما فائدة هذا الكتالوج؟ طبعا إن عندنا عادي العرب فائدة الكتالوج أنها تقطع في أقرب زبالة، أنها كلها إنجليزي وأنت ما تعرف أصلا إنجليزي. لا، هذا الكتالوج مهم جدا لأنه يعطيك الخطوات التي بها تستطيع التعامل مع هذا الجهاز. فإذا سلكت الخطوات على وجهها الصحيح انتفعت بهذا الجهاز، وإذا أخطأت أو تحكمت أو بدأت تجرب من عند نفسك فربما تلك المحاولات تجعل الجهاز إيش؟ يحترق. طيب اجعل الجهاز هو الدليل، يعني مع الفارق في المثال، لكن وأصول الفقه مثل الكتالوج. إذن أصول الفقه مثل الكتالوج الذي يعطيك الطرق كيف تتعامل مع هذا الدليل القرآن، ويعطيك الكتالوج كيف تتعامل مع السنة. ما هي الخطوات التي إذا سلكتها في القرآن استفدت منه؟ ما هي الخطوات، أدري أنتم فاهميني ولا لا، ما هي الخطوات التي إذا سلكتها في السنة استفدت منها، وهكذا. فإذا كيفية الاستفادة من هذا الجهاز، من هذا الدليل، أنت عندك الدليل موجود وحاضر وعرفت أنه حجة، عندك الدليل حاضر وعرفت أنه حجة، لكنك ما عندك قدرة على أن تتعامل مع آياته ولا أحاديثه. فجاءك الأصولي وقال أنا أعطيك الطرق. فإذا يدرس الأصولي في هذا الجزء الثاني يدرس فيه العام والخاص والمطلق والمقيد، لأن هذه الأدلة اللي بتمر عليك. أدلة القرآن كثير منها آمرة وناهية وعامة وخاصة ومطلقة ومقيدة وهكذا. فما يكفي فقط أنك تعرف أن القرآن حجة فقط، بل لا بد أن تعرف أنه حجة وكيف تستفيد منه. طيب هل يقتصر الأصولي على كذا فقط؟ أعطاك الطريقة؟ قال لا، أبنتقل معك شيء ثالث بعد. وش هو؟ سأنظر في أحوال من يستفيد من هذه الأدلة، لأن المستفيد من هذه الأدلة رجلان، إما عالم وإما مقلد. العالم هل لكل إنسان أن ينظر في القرآن ويستنبط الأحكام؟ قال لا، هناك شروط في من ينظر ويستفيد في هذه الأدلة، والتي يسمونها إيش؟ شروط الاجتهاد، يبحثون فيها باب الاجتهاد. طيب والمتلقي اللي بيستفيد من الأدلة ويعني عن طريق الواسطة أيضا له شروط، المستفتي التقليد، ما حكم التقليد، شروط التقليد، متى يجوز التقليد، متى لا يجوز التقليد. أخ والله العظيم هالأصول إنها عظيم جدا. إذا بحث لك في الأدلة وبحث لك في كيفية الاستفادة من هذه الأدلة وبحث لك في من له الحق أن يستفيد من هذه الأدلة. فالمستفيدون منها قسمان، منهم من يستفيد منها عن طريق المباشرة وهو العالم المجتهد، ومنهم من يستفيد منها عن طريق النقل وهو المقلد الذي يسأل العالم. فبحثوا في العالم، شروط العالم، شروط المجتهد، وشروط التقليد. إذن صارت مباحث الأصول كم يا إخوان؟ ثلاث مباحث. أول مبحث النظر في الأدلة إجمالا، الثاني كيفية الاستفادة من هذه الأدلة، الثالث حال المستفيد، حال المستفيد من هذه الأدلة، حال المستفيد من هذه الأدلة. ها ماشي؟ أحتركم تقولون إيه؟ ماشي ولا لا؟ طيب. ثم بعد ذلك، بعد التعريف، انتقل الشيخ إلى قوله والأحكام سبعة، والأحكام سبعة، والأحكام سبعة. شوفوا يا إخوان، قبل أن نبدأ في كلام الشيخ لابد أن نتدرج حتى نصل إلى ما يريده الشيخ. الأحكام التي يتكلم عنها الأصولي هي الأحكام الطبية والفلسفية ولا الأحكام الشرعية؟ الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية جمع مفرده حكم شرعي. فما هو الحكم الشرعي؟ كيف أعرف الحكم الشرعي؟ كيف أعرف الحكم الشرعي؟ اسمعوا التعريف. الحكم الشرعي هو، حتى إذا مريت عليه في القرآن تقول إيه هذا حكم شرعي، لا لا ذا الآية ميه بحكم شرعي، إيه هذا الآية حكم شرعي، لا ذا الآية تيميه بحكم شرعي، أيوه هالآية بعد حكم شرعي. فإذا ليست كل الآيات أحكام شرعية، وليست كل الأحاديث أحكام شرعية. إذا كيف أعرف الحكم الشرعي؟ هو بمعرفة ما أقول لك الآن. الحكم الشرعي هو خطاب الشارع، هذه أول جزئية، خطاب الشارع، اكتبوا التعريف ثم نشرحه، خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين، خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، اكتبوه، ترى التعريف سهل بس العبارة يمكن تصير غريبة عليكم شوي، بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. انتبهوا للآن، خطاب الشارع، إذن الأحكام الشرعية لا بد أن تكون صادرة من وين يا إخوان؟ من الشارع. والشارع هو من؟ هو الله جل وعلا بالأصالة، ونبيه صلى الله عليه وسلم بالتبليغ، أليس كذلك؟ هذا هو خطاب الشارع. فإذا تقييدنا هذا الخطاب بكونه صادرا من الشارع يخرج خطاب من؟ الملائكة. لو تكلم جبريل هل خطاب جبريل خطاب شرعي؟ ولا لا يا جماعة؟ خطاب الملائكة لا يكون شرعيا. طيب خطاب العلماء لا يكون شرعيا. ما خطابي أنا ليس خطابا شرعيا. ما تستفيدون الأحكام الشرعية من العلماء، ولا يستفاد الأحكام الشرعية من الملائكة، وإنما تستفاد الأحكام الشرعية من خطاب شيء شخص واحد فقط وهو الشارع، هذا هو. طيب خطاب الشارع كثير، أنواع متعددة. قال لا، أنا ما بأي خطاب يصدر منه، بل أريد الخطاب الذي له تعلق بإيش؟ بأفعال المكلفين. مثل قال الله جل وعلا وأنتم حددوا لي، هل هي خطاب، هل هي حكم شرعي ولا لا؟ أقيموا الصلاة، هذا خطاب شارع ولا لا؟ وتعلق بفعل من أفعال المكلفين وهي الصلاة. الصلاة تصدر ممن؟ من المكلف. إذن هذا على طول مباشرة حكم شرعي، هذا خطاب حكم شرعي، لأن خطاب من الشارع متعلق بفعل المكلفين. طيب طه، هذا حكم شرعي ليه؟ خطاب الشارع هو ولا لا؟ لكنه لا تعلق له بأفعال المكلفين. إذن كلمة يتعلق بأفعال المكلفين يخرج الخطابات المتعلقة بالملائكة، مثل قول الله جل وعلا الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد. هل هذه أحكام شرعية؟ لا، لأنه يتكلم عن خلق الملائكة، هو ما طلب منا أن نفعل شيئا. طيب آتوا الزكاة خطاب شرعي؟ قصدي حكم شرعي؟ نعم، لأنه خطاب الشارع وتعلق بأفعال المكلفين. طيب لا تقربوا الزنا، ايش رأيكم يا جماعة؟ طيب حاميم شو؟ لا ايش يعني؟ هي كلام الله لكنها ليست متعلقة بأفعال المكلفين. طيب ويخرج أيضا الأفعال الخطابات المتعلقة بأصل خلقتنا، مثل قال الله جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. كل هذه إيش؟ أحكام شرعية يا جماعة. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام. طيب لا، هذا مو بأحكام شرعية. لماذا؟ لأن مع أن خطاب الشارع لكنه لم يتعلق بأفعال المكلفين. أنتم معي يا إخوان ولا لا؟ محمد، هذا الحكم شرعي ولا لا؟ قاف والقرآن المجيد، ما في خطاب الشارع لكنه ليس حكما شرعيا، لأن حكم الشرع هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين. سعيد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم، ليس حكما شرعيا. لماذا؟ لأنه خطاب، مع أن خطاب الشارع لكنه لم يتعلق بأفعال المكلفين، وإنما يتكلم الله عن وحدانيته وألوهيته. طيب عندك عبد المجيد، قول الله جل وعلا ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. حكم شرعي ليه؟ لأنه خطاب الشارع وتعلق بأفعال المكلفين. طيب هنا سنقوم الآن. أنت أبو للصبورة يا جماعة، معذرة ترى عاد كلمة بالاقتضاء وهي التي والله لو نشرحها بدون كتابة قد لا تفهم، وهي كلمة سوف تعطينا الأحكام الشرعية كلها. قال بالاقتضاء، هل اقتضاء صدقون أنه يدخل تحتها الأحكام الشرعية كلها؟ وهي كلمة واحدة، لكنه العلماء دائما في مسائل التعاريف، دائما في مسائل التعاريف يحرصون على الاختصار وجمع الكلمات في كلمة واحدة ما استطاعوا إلى ذلك سبيل. فكلمة الاقتضاء يراد بها إيش؟ يراد بها الطلب، الطلب. والطلب إما أن يطلب الله منا فعل أقيموا الصلاة، طلب منا فعل الصلاة، أو يطلب منا إيش يا جماعة؟ خط جميل صوته. أو يطلب منا تركا، إما أن يطلب منا فعلا أو يطلب منا تركا. فإذا الاقتضاء هو الطلب، والطلب قسمان، إما طلب فعل وإما طلب ترك. طلب الفعل مثل أقيم الصلاة. طيب طلب الترك من يمثل عليه؟ لا تقربوا الزنا، ذروا وذروا إيش؟ ذروا ما بقي من الربا. وقول الله جل وعلا فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله، هذا طلب إيش؟ فعل. وذروا البيع هذا طلب ترك، أليس كذلك؟ طيب انتبه معي، طلب الترك قد يكون جازماً وقد يكون غير جازم. يعني قد يطلب الله منك فعل شيء ويلزمك بفعله ويعاقبك على تركه، أليس كذلك؟ مثل إيش يا جماعة؟ مثل الصلاة، الصلاة طلب فعل جازم. ايش معنى جازم؟ يعني انك مامور به على وجه الجزم والالزام، لا شان لا خيره لك فيه، ما تقول والله بفعل ولا ما بفعل. لكن القسم الثاني طلب فعل غير جازم، غير جازم، يعني مثل النوافل قبل الصلاه وبعدها، النافله القبليه والبعديه يا اخوان، هل انت هل هي مطلوبه منك ولا لا؟ جاوبوا. ها نعم. طيب مطلوب فعلها ولا تركها؟ لكن طلب فعل جازم ولا على اختيارك؟ على اختيارك. المسواك قبل الصلاة طلب فعل غير جازم، السواك ترى. فطلب الفعل الجازم هو إيش؟ هو اللي يسميه العلماء إيش؟ الواجب. فإذا قلت لك عرف الواجب كما سيأتينا الآن، فقل مباشرة الواجب هو طلب فعل جازم، صح ولا لا؟ طيب وإذا قلت لك عرف المندوب، المندوب السنة، وش تقول له؟ على طول مباشرة هو طلب فعل إيش؟ غير جازم. طيب نروح لطلب الترك نفس الشيء، هناك طلب ترك ايش جازم وهناك طلب ترك غير جازم، صح ولا لا؟ من يمثل لي على طلب ترك جازم؟ يعني اترك هذا يا مكلف، اترك هذا لا تسوي ابدا، ترى سويته ترى بعذب في الاخر. مثل ايش يا جماعه؟ مثل الزنا، الزنا طلب الله منا تركه طلبا جازما. مثال اخر ايضا يا اخوان، مثال اخر، مثل الكذب، طلب الله منا تركه طلبا جازما غير جازم. فطلب الترك الجازم هو اللي نسميه عندنا ايش؟ المحرم. فاذا قلت لك عرف الحرام وش تقول على طول مباشره؟ طلب ترك جازم. طيب ولكن هناك اشياء طلب الله منا ان نتركها على غير وجه الجزم والالزام، يقول احسن لكم تتركونها، لكن لو ما تركتوها ترى ما عليكم شيء. مثل ايش؟ قالوا مثل تشبيك الاصابع في الصلاه، والواحد يشبك اصابعه ويصلي. الله طلب منا ترك تشبيك الاصابع، لكن طلب ترك جازم ولا غير جازم؟ غير جازم. مثل التلثم في الصلاه، واحد يصلي وداق اللقمه، التلثم في الصلاه طلب الله منا تركه، لكن طلب ترك جازم مثل الزنا؟ جواب لا، طلب ترك غير جازم. فطلب الترك غير الجازم يسميه العلماء ايش؟ المكروه. وهذه احكام الشريعه الخمس الاربعه. بقي عندنا المباح وهو الذي يقصده الشيخ في التعريف في قوله او التخيير. المباح لان ما في طلب، ما دخلت تحت ايش؟ لان ما في طلب، ما دخلت تحت كلمه الاقتضاء، وانما جعل له جمله خاصة وهي قوله التخيير. فإذا إذا قلت لك عرف الواجب، من يستطيع عرف الواجب يا جماعة؟ ها محمد، طلب ترك ولا طلب فعل؟ طلب فعل جازم. طيب والمندوب من يعرفه؟ طلب فعل غير جازم. طيب والمحرم؟ طلب ترك جازم. والمكروه؟ طلب ترك غير جازم. كل هذه التفاصيل تدخل تحت كلمة الاقتضاء. صعب ولا واضح يا جماعة؟ واضح ولا أعيد مرة ثانية؟ فالاقتضاء هو الطلب، والطلب يدخل تحته طلب الفعل وطلب الترك، وطلب الفعل يدخل تحته طلب الفعل الجازم وهو الواجب، وطلب الفعل غير الجازم وهو المندوب، وطلب الترك يدخل تحته طلب الترك الجازم وهو المحرم، وطلب الترك غير الجازم وهو المكروه وهو المكروه. طيب قال على جهة الاقتضاء أو التخيير، كم بقي عندنا من الأحكام التكليفية الخمسة؟ المباح وهو المراد بقوله التخيير، التخيير. وأما قوله أو الوضع، أو الوضع، فاتركوا هذه الجملة إلى ما بعد درس أو درسين إن شاء الله جل وعلا. اتركوا هذه الجملة إلى ما بعد درس أو درسين إن شاء الله. طيب هذا هو الحكم الشرعي. الحكم الشرعي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخيير أو الوضع. الحكم الشرعي هذا ينقسم إلى قسمين، أحكام الشريعة تنقسم إلى قسمين، أحكام يسميها العلماء أحكاما تكليفية، أحكام يسميها العلماء أحكاما تكليفية، وأحكام يسميها العلماء أحكاما وضعية. الأحكام الوضعية قلت لكم اتركوها، اللي يهم عندنا الآن الذي يقصده الشيخ بهذه الجملة إلى آخرها يقصد الأحكام التكليفية. الأحكام التكليفية، تعريف الحكم التكليفي هو نفس، انتبه، هو نفس تعريف الحكم الشرعي، لكن إلغي الكلمة الأخيرة فقط وهي كلمة أو الوضع. تعريف الحكم التكليفي هو بعينه تعريف الحكم الوضعي، لكن أسقط فقط الكلمة الأخيرة، فيكون تعريف هو كما يلي، هو خطاب الشارع إيش يا جماعة؟ المتعلق بأفعال إيش؟ المكلفين بالاقتضاء أو التخيير بس، لأن الأحكام الشرعية ليست سبعة كما قال الشيخ، وإنما هي إيش؟ خمسة. وما هي؟ هي قوله وهي الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه، والمحظور والمكروه. عرفتم يا إخوان ولا ما عرفتم؟ ثم بعد ذلك انتقل مباشرة إلى تعريف هذه الأحكام الشرعية فقال:
قال رحمه الله تعالى: فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه.
انتبهوا، هذا الكلام ليس هو تعريف الواجب، هذا هو ثمرة الواجب. فالشيخ عرف الواجب بثمرته، وأما تعريفه الصحيح فهو أن نقول: إيش تعريف الواجب؟ ها؟
طلب فعل جازم.
طلب فعل جازم. ولذلك يقول العلماء: الواجب لغة، الواجب لغة هو اللازم والساقط. الوجوب في اللغة العربية لها معنيان، تأتي بمعنى واجب، تأتي بمعنى لازم، وتأتي بمعنى ساقط. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، بمعنى لازم. وتقول لك وأقول لك عبد المجيد: حقك علي واجب، يعني إيش؟ لازم. والمعنى الثاني الساقط، ومنه قول الله جل وعلا عن البدن إذا ذبحت أضاحي أو هدي، قال: فإذا وجبت جنوبها، فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت. ومنه قولنا: والمغرب تجب إذا وجبت الشمس. ايش معنى وجبت الشمس؟ بمعنى سقطت. فإذا الوجوب يأتي بمعنى اللازم ويأتي بمعنى الساقط. والمعنى الذي يخصنا هنا هو المعنى الأول، وهو الوجوب بمعنى اللازم. وأما في الاصطلاح فلن أذكر تعريفه لأنه مذكور عندكم، وهو أن الواجب هو طلب الفعل الجازم، طلب الفعل الجازم. ومثاله إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والعمرة على قول، وتربية اللحى وصلة الأرحام وصدق الحديث، وأيضا يجمع وتقصير الثياب وبر الوالدين، ومنها أيضا أداء الأمانات وقضاء الديون. واجبات الشريعة كثيرة، بدل أن نعددها نأخذ الجامعة فيها. كل فعل طلب الله، كل شيء طلب الله فعله على وجه الجزم والإلزام فهو الواجب. طيب، ما ثمرة الواجب؟ ما ثمرة الواجب؟ يقول العلماء: الواجب يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. هو ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. ما يثاب فاعله امتثالا. أنا أريد طالبا نجيبا منكم، لماذا قلنا امتثالا؟ ما يثاب فاعله امتثالا، لماذا قلنا امتثالا؟ نعم أحسنت، أو من قبيل الرياء والسمعة. ليس الامتثال أمر الله، وإنما من باب الرياء والسمعة. أحسنت. فإذا ليس كل من فعل الواجب يثاب، لا، بل لا بد للقول بالثواب أن يكون مبدأ الفعل صادر عن امتثال أمر الرب جل وعلا. فإذا لا يثاب فاعل الواجب إلا إذا فعله على وجه الامتثال. طيب، لماذا قال العلماء ويستحق العقاب تاركه؟ لماذا لا نقول ويعاقب تاركه كما قال المصنف؟ خلاص، لماذا قلنا ويستحق العقاب تاركه؟ ها؟ إيه نعم، لأن منهج أهل السنة والجماعة في من ترك الواجب وارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، ها، أنه ليس مجزوما بعقابه، بل إنه مستحق للعقاب، وإلا فهو داخل تحت مشيئة الرب جل وعلا. فإن شاء الله غفر له وأدخله الجنة، وإن شاء عاقبه وعذبه. فإذا لو قلنا ويعاقب تاركه فإننا نجزم بالعقوبة، وهذا خطأ، بل نقول ويستحق العقاب تاركه، ويستحق العقاب تاركه. والواجب أحيانا يسمى بأسماء أخرى، مثل إيش؟ يسمى الواجب، يسمى الفرض، ويسمى الركن، كلها داخلة تحت دائرة الواجب، كلها داخلة تحت دائرة الواجب. ولذلك اختلف العلماء: هل الواجب هو الركن؟ عفوا، هل الواجب هو الفرض أم غيره؟ والقول الصحيح أن الفرض داخل في دائرة الواجب، فهو من جملة الواجب، لكنه في أعلى درجات الواجب. ثم لما انتهى من الوجوب انتقل مباشرة إلى المندوب فقال:
قال رحمه الله تعالى: والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه.
طيب هل هذا هو تعريف المندوب ولا ثمرة المندوب؟ هذه ثمرة المندوب. إذا نقول المندوب لغة مأخوذ من الندب، والندب هو الدعاء. المندوب لغة مأخوذ من الندب، والندب هو الدعاء. وعلى ذلك قول الشاعر يمدح قبيلة قال: لا يسألون أخاهم حين يندبهم في الضائقات على ما قال برهانا. هذا عبد الجهلي يقول حين يندبهم، يعني إذا ناداهم وقال افزعوا معي يا بني عمي افزعوا معي على طول، ما يقولون ليش ولا وش عليه، يجون كلهم على طول يفزعون معهم. بس يقول لا يسألون أخاهم حين يندبهم في الضائقات على ما قال برهانا، يقول ما يحتاج برهان ولا شيء. هذا الجاهلية، إذا أذنبوا أذنب معهم، وإذا ظلموا ظلم معهم، وإذا غشموا غشم معهم. فإذا الندب في اللغة هو الدعاء، وأما في الإصطلاح فتعريفه ماذا يجمع؟ ها تعريفه طلب ترك غير عفوا طلب فعل غير جازم، هذا هو. طيب ومثاله، يلا أضربوا أمثلة، أضربوا أمثلة عليه، أمثلته كثيرة، ها مثل السواك، النوافر القبلية، والوتر، وقيام الليل، والضجعة بين صلاة السنة في الفجر وبين صلاتها، وغيرها سنن كثيرة، ودخول المسجد باليمين والخروج باليسار، وأيضا النوافل. هذا والله من قل تطبيقنا للنوافل، ها إيش؟ نعم، التيمم في الطهارة وغيرها كثير. هناك نوافل في الصلاة، وهناك نوافل في الحج، وهناك نوافل. وإن من فضل الله علينا أنه ما شرع فريضة من الفرائض التعبدية إلا وشرع من جنسها ما يكمل نقصها من النوافل. إذن النوافل كثيرة. طيب يسمى له أسماء، يسمى أحيانا المندوب ويسمى أحيانا السنة. ترى ما يجي واحد يقول إيش الفرق بين السنة والمندوب، لا، هي مجرد اختلاف في أسماء. يسمى المندوب ويسمى السنة ويسمى القربة ويسمى النافلة أيضا، يسمى النافلة. وقد يسمى أيضا الفضائل، يسمونها فضائل الأعمال. أليس هناك كتب مسمات بفضائل الأعمال فيذكر تحتها النوافل، يسميها بعض العلماء يسميها بالفضيلة، يسميها بالفضيلة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه.
طيب ما رأيكم أن نترك المباح قليلا وندخل في المحظور ثم نرجع نقرأ المباح مرة أخرى؟ اقرأ المحظور، اترك المباح شوي.
قال رحمه الله: والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله.
سؤال: هل هذا تعريف للمحظور، لحقيقة المحظور، ولا لثمرة المحظور؟ ها ثمرة المحظور. طيب ما تعريف المحظور؟ قالوا: المحظور لغة هو الممنوع. المحظور لغة هو الممنوع، وأما في الإصطلاح فماذا نقول فيه؟ على طول ما هذه وشنو راس من ذا الرسم البياني وشوله، شنو خفف علينا؟ طلب ترك جازم، هذا هو تعريفه. طيب وما ثمرته؟ أريد واحد فقط يجاوب ثمرة المحظور، يعني إذا فعله، المراد بالثمرة يعني إذا فعلته وش يصير عليك، وإذا تركته وش يصير لك، ما ثمرته؟ ها ما يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله. أحسنت أحسنت. قال: يثاب تاركه امتثالا. ليش امتثالا بعد هنا؟ لأن من الناس من يترك المحرمات ليس امتثالا لأمر الله، وإنما لعدم قدرته على مقارفة الحرام، كذا ولا لا؟ فهل يثاب هذا على تركه؟ الجواب لا، ما يثاب على تركه. وكذلك نقول أيضا من الناس من يترك الحرام لا امتثالا لأمر الله، ولكن لأنه لم يستشعر أيضا أصلا التعبد لله بترك هذا الحرام. فيأتي رجل تارك للزنا طيلة حياته ما زنى، لكن يجي يوم القيامة ما يلقى ثواب على ترك الزنا. قالوا ليه؟ يسأل يقول ليه؟ قالوا لأنك ما استشعرت التعبد لله، لم تستشعر التعبد لله بهذا الترك. فإذا التروك ليس يثاب تاركها فقط على تركها، لا، بل لا بد من تركها واستشعار التعبد بهذا الترك. فإذا الآن نستشعر الآن أننا نترك الزنا تعبدا لله، الآن استشعره، لأن استشعاره مرة واحدة في العمر كافي. وأنت ما شربت الخمر، لكن لماذا لم تشربها؟ ليس لأنها ما قومك ما شربوها ولا أنها غير متوفرة ولا لا، وإنما لأنك تتعبد لله بتركها. أنت ما حلقت لحيتك طيلة حياتك، لماذا؟ الله ما ميب زين، ميب شخصية يعني شخصيتي كذا أحسن، نقول لا، هذا ما تثاب عليه، بل لا بد من استشعار الامتثال. إذن الواجب لا يثاب فاعله إلا باستشعار امتثال أمر الله، والمحظور لا يثاب تاركه إلا باستشعار التعبد لله بهذا الترك. وأما قوله ويستحق العقاب تاركه، عفوا فاعله، فإن هذا جار على مذهب أهل السنة والجماعة كما ذكرت. طيب، وأحيانا يسمى الحرام، وأحيانا يسمى المحظور، وأحيانا يسمى الممنوع. ثم انتقل بعد ذلك إلى المكروه فقال:
قال رحمه الله: والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله.
نعم، هذا هو المكروه، لكن هذا تعريف للشيء بثمرته. فالمكروه لغة هو المبغوض، المكروه لغة هو المبغوض، المكروه لغة هو المبغوض. انتبهوا لهذه التعاريف يا جماعة، هي كثيرة ولكن يجمعها هذا الرسم البياني. طيب، وأما في الإصطلاح فماذا نقول فيه؟ تكفون يا أخوان، ماذا نقول فيه؟ طلب ترك غير جازم. أحسنت، هذا هو طلب ترك غير جازم. لا يجي واحد مثل الطلاب عندنا في المعهد: يا أستاذ التعارف كثيرة. يا ابن الحلال شوفوا الرسم، طيب شوفوا الرسم وخلى في ذهنك التعارف كثيرة. فمثل هذه الرسوم تجعل المسألة الواسعة ذات الأجزاء الكثيرة تجعلها مستجمعة عندك في رسم واحد. طيب، وما ثمرة المكروه؟ من يعطيني ثمرة المكروه؟ يعني ما الذي يحصل للإنسان إذا فعل، وما الذي يحصل للإنسان إذا ترك؟ ثمرة المكروه يثاب ماذا ويعاقب ماذا؟ يثاب تاركه امتثالا ويعاقب، ولا ما يعاقب؟ أحسنت، ولا يعاقب فاعله، ولا يعاقب فاعله. طيب، عندنا لو سمحتم لي مسائل جمة في جهزتها لكم تتعلق بالأحكام التكليفية الأربعة أو الخمسة. خذنا المباح، لنا المباح، المباح. طيب، المباح لغة، المباح لغة هو المأذون فيه. أبحت لك طعامي بمعنى أذنت لك، المباح لغة هو المأذون فيه. أي اصطلاحا، اصطلاحا ايش تقولون فيه؟ ها، هل المباح فيه طلب فعل؟ أجيبوا يا جماعة، هل المباح فيه طلب فعل؟ لا. هل المباح فيه طلب ترك؟ لا. إذن المباح ما هو؟ هو ما لا يتعلق به طلب الفعل ولا الترك. المباح هو ما لا يتعلق به طلب فعل ولا طلب ترك. المباح هو ما لا يتعلق به طلب فعل ولا طلب ترك. يعني ما قال لك الله افعله، ولا قال لك الله لا تفعله. طيب، إذا كان ما يتعلق به طلب فعل ولا ترك، إذن ايش ثمرته؟ لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. الله، يعني احنا قدم امامك صحن الرز، اكلك منه مباح ولا واجب؟ مباح. ان اكلته فلا ثواب لك، انتبه، وان تركت الاكل فلا عقاب عليك. اذن المباح بالنظر الى ذاته، بالنظر الى ذاته لا ثواب فيه ولا عقاب. لماذا لا ثواب فيه؟ لأنه لم يتعلق به طلب فعل. لماذا لا عقاب فيه؟ لأنه لم يتعلق به طلب ترك. فبما أنه لا طلب، لا فعل فيه ولا لا طلب فعل فيه ولا طلب ترك، فإذن لماذا يثيبك الله أو يعاقبك؟ لماذا يثيبك الله أو يعاقبك؟ وسوف يأتينا إن شاء الله في جملة المسائل أن المباح لا يأخذ حكما إلا إذا كان وسيلة لشيء آخر، أما بالنظر إلى ذاته فإنه لا ثواب فيه ولا عقاب. وننتقل بعد ذلك إلى مسائل كثيرة في هذا في هذه القطعة التي قرأها علينا الشيخ. المسألة الأولى، الله يعينكم على هذه المسائل، مسائل تتعلق بالأحكام التكليفية الخمسة التي هي الواجب. رفيق الواجب من؟ رفيق الواجب المندوب. والمحرم، وش رفيق المحرم؟ المكروه. وأما المباح مسكين، فلا رفيق له. المسألة الأولى، قسم العلماء الواجب بعدة اعتبارات، فأول تقسيم للواجب باعتبار عينه، يقولون الواجب باعتبار عينه ينقسم إلى قسمين، الواجبات واجبات الشريعة باعتبار النظر إلى ذاتها تنقسم إلى قسمين، واجب معين وواجب مخير. اكتبوها بس والله مفهومة وواضحة وتطبقونها يوميا. واجب معين وواجب مخير، هذا تقسيم للواجب باعتبار النظر إلى عيني، لأن بيجينا تقسيمات الواجب ثانية. إيش الواجب المعين؟ قال الواجب المعين هو الواجب الذي طلب الشارع منك فعله بعينه، بحيث لو فعلت غيره لما أجزأك، لابد أن تفعل هذا بعينه، فإذا هذا واجب معين. مثل إيش؟ مثل الصلاة المفروضة، إذا وجبت عليك الظهر إذا يجب عليك عين صلاة الظهر. طيب أبى أصلي بنية الفجر، ما تكفي عنها صلاة الفجر؟ جواب لا، بل هي بعينها مطلوبة منك، أنت بعينها مطلوبة منك، بعينها مطلوبة منك. فإذا إذا كان الواجب مطلوبا منك بعينه فإن العلماء يسمونه واجب معين. وأما الواجب الثاني فهو الواجب المخير، وهو أن يخيرك الله بين خصال متعددة. يقول شف أنا بعطيك ثلاثة خصال لا تجب عليك جميعها، ولكن يجب عليك أن تفعل واحدة منها، ومبدأ الاختيار واحد منها لك أنت، فأنت مخير في الاختيار لكنك لست مخيرا في تركها جميعا. قالوا مثل إيش؟ قالوا مثل يا إخوان خصال الكفارة. أنا المساحة قالوا مثل إيش؟ أقول يا إخوان أنا بنكتب واجب في الوصول تحتاج لصبوح. الواجب المخير هو أن يخيرك الله بين خصال محدودة. يقول الله افعل واحدة منها ولا شأن لي بك، افعل أي شيء تبي، لكن انتبه ترى لو تركتها كلها عاقبتك، أنا بعاقبك. مثل السيد لو قال لعبده يا عبدي أنا آمرك بثلاثة أوامر، يا تغسل السيارة ولا تبني ذا الجدار ولا تخيط ذا الثوب، أبي واحد بس. هذا واجب مخير ولا واجب معين؟ واجب مخير. قالوا مثال إيش؟ قالوا مثل خصال الكفارة. فإن الله خيرك بين إيش يا جماعة؟ خيرك بين ثلاثة أمور، الأمر الأول عتق رقبة، الأمر الثاني إطعام 10 مساكين، الأمر الثالث كسوتهم. فإذا أنت مخير بين أن تعتق رقبة أو تطعم 10 مساكين من أوسط ما تطعم أهلك، أو تكسوهم كسوة تصح فيها الصلاة. أبسط هذين وشهن. الآن عتق الرقبة ما تلقاها إلا 12,000 زيادة، كل شيء غلط. وأطعام 10 المساكين تلقاها ب70 ريال. واسألوا عاد أبو عبد الله يمكن خصم لي شوي كفارة الحين 100 ريال. لكن كسوتهم كسوة تصح فيها الصلاة، يعني كل واحد تكسوه صروار وفنيلة. بل قال الشيخ محمد في شرح الممتع قال يستحب أن يكسوهم الكسوة المستحبة في الصلاة، يعني صروار وفنيلة وغترة وثوب. الثوب الواحد بكمل على الدخل 120 زيادة، خاصة إذا صار الإنسان قصير يمكن يصير خير ثوبه. لكن العلة في الطويل، وش سوى بالطويل. المهم، فإذا لا تنظر إلى التكلفة في هذا الخصال، لا 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 تنظر. الحمد لله، هذا من نعمة الله علينا، من أراد الكبير فإذا الله لا شأن له في تختار واحد، لا شأن له في ذلك، وإنما الشأن في أن تفعل واحدة من هذه المسائل. فهذه الخصال، فهذا يسمونه واجب معين ولا واجب مخير؟ معين؟ مخير. طيب مثالها أيضا، مثالها عشان نمشي من هذا القسم، مثالها قال فدية الأذى، فدية الأذى، فدية الأذى وش ونفي؟ في الحج، إذا حلق المحرم شعره فهو مخير بين إيش وإيش وإيش؟ إما أن يذبح شاة، وإما أن يصوم 3 أيام، وإما أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. الله، أيهما أبسط؟ ها؟ الصيام؟ ما شاء الله تعبد لله مرات، الصيام أبسط شيء، وين؟ الظهر إلى الحر، يا رجال الحمد لله يدعو في عطل، أطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع ولا 30 ريال أو 40 ريال. هذه بسيطة. إذا لو تركت الجميع عاقبك الله. إنما المطلوب منك أن تفعل واحد. لكن هنا مسألة يبحثها ابن تيمية، يقول طيب لو أن الإنسان ترك الجميع، هل يعاقبه الله على ترك واحدة ولا يعاقبه على ترك الجميع كلها؟ نقول ما الذي وجب عليه منها، واحدة ولا كلها؟ أجيبوا يا جماعة، واحدة. إذن إذا ترك الجميع فإنما يعاقب على واحدة. طيب ما هي هذه الواحدة؟ على هذا المتروك لمن يا جماعة؟ لعلم الله جل وعلا فيما كنت ستفعله لو أنك، لو أنك فعلت. قال ابن تيمية وإذا ترك الجميع فإنه لا يعاقب إلا على واحدة باتفاق المسلمين. باتفاق يعني المسألة إيش؟ المسألة إجماعية، إجماعية. إذن الواجب المخير جمع العلماء فيه بين أمرين، سموه الواجب ثم قرنوه بإيش؟ المخير. طيب الله جل وعلا يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. فالوجوب ضد التخير، فكيف نصفه بالواجب مخير؟ نجمع بين النقيضين. قالوا نعم، هو واجب باعتبار عدم جواز ترك واحدة منها، انتبه، ومخير باعتبار إيش؟ باعتبار تعدد خصالها، باعتبار تعدد خصالها. هذا هو الواجب المخير وهذا هو الواجب المعين. طيب هذا مذهب جمهور الأصوليين. من اللي خالفنا في هذا؟ خالفنا في هذا طائفة ضالة يقال لهم المعتزلة. فالمعتزلة ما عندهم شيء اسمه واجب مخير ولا شأن لنا بهم، لأني ذكرت التفصيل والرد عليهم في كتابي تعريف الطلاب بأصول الفقه في سؤال وجواب. المهم هذا هو الذي يخصنا، أن مذهب أهل السنة إثبات الوجوب إيش؟ التخييري، بل إثبات، وقد وقع، قد وقع في ذلك في أدلة الكتاب والسنة. أضرب لكم أمثلة على الواجب المخير، أضرب لكم أمثلة وفروع عشان يتضح الواجب المخير. لو تقدم للمرأة كفآن كلاهما يحملان الشروط المعتبرة، وقد أمرنا الله جل، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. الآن ما جانا واحد، جانا إيش؟ اثنان. فإذا يكون المرأة، ها يا جماعة، يجب عليها أن تتزوج أحد هذين الكفأين. إذن عليها واجب مخير ولا لا؟ ولا تقول بهم كلهم؟ ما تجي ذي، ما تزوجهم كلهم، وإنما لا بد من واحد. طيب أيهم؟ يقول هذا لا شأن، اختاري أنت، اختاري أنت. يعني مثلا تقدم أنا ومحمد العبيد لامرأة نريد أن نتزوجها، خلها تقلب الطرف فيني وفي محمد ونشوف من تختار منا، يا أنا يا محمد. فإذا لا يجوز لها أن ترد الجميع، ولا يجوز لها أن تتزوج الجميع، وإنما يجب أن تتزوج واحدا لا بعينه. إذن هذا هو الواجب المخير. لو تقدم لإمامة المسجد كفآن أو أكثر وكلاهما يحملان الصفات المعتبرة، فحينئذ يجب توظيف واحد لا بعينه ويخرجون بالقرعة. لو تقدم لأذان هذا المسجد رجلان أو أكثر كلاهما يحملان الصفات المعتبرة في المؤذن، طيب إذن توظيف مؤذن في هذا المسجد واجب لا بعينه، هذا الواجب المخير. إذن لا يجب أن نوظف الجميع، ولا يجوز أن نرد الجميع، بل يجب علينا أن نوظف واحد. من هذا الواحد؟ هذا يقع تحت اختيار القاضي أو القرعة أو أما يختاره الجيران أو غير ذلك. مثال آخر، الإمام إذا أسر كفارا فإن الله خيره بين عدة أشياء. قال الله جل وعلا حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء، هذا الآية خيرت بين اثنين، وفي أيضا القتل أو الاسترقاق. إذن كم صار من الأمور؟ أربعة. فالإمام مخير، لا بد أن يفعل واحدة في هؤلاء الأسارة، إما أن يقسمهم على الغانمين، وإما أن يسترقهم ويستعبدهم ويجعلهم عبيدا للمسلمين، وإما أن يفادي بهم، يعني نفك بهم أسارة من المسلمين، نقول خذوا أسير بأسير، وإما أن نفادي بالمال، نقول خذوا أسراكم وأعطونا دراهم، مثل ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، وإما منا، يعني أن نعتقهم لوجه الله جل وعلا ونردهم إلى بلادهم لعل ذلك يكون أدعى للدعوة إلى إيمانهم وإسلام. إذن هي واجبات أربعة، لا بد للإمام أن يتصرف في أسارة الحرب في واحدة بواحدة منهما. طيب لو تقدم على الإمامة الكبرى إمامة البلد رجلان أو أكثر، كلاهما يحملان الشروط المعتبرة في إمامة العظمى، فحينئذ هل نولي الاثنين جميعا؟ الجواب لا يجوز بإجماع أهل السنة. هل نعزل الاثنين جميعا؟ الجواب لا، لا بد أن نولي واحدا لا بعينه، وهذا هو الواجب، هذا هو الواجب المخير. ومنها خصال الكفارة كما تقدم، ومنها خصال فدية الأذى كما تقدم، ومنها إذا جاء الإنسان في النسك يريد أن يتحلل من الحج والعمرة فعليه واجبان، انتبه، يختار واحدا منهم، إما أن يحلق، إما أن يتحلل بالحلق، وإما أن يتحلل بالتقصير. لو تركهما جميعا ما تحلل، لو فعلهما جميعا حصل التحلل بالأول والثاني عبث. إذن الواجب عليه أن يفعل واحدا لا بعينه، لا بعينه. المؤلي من امرأته، من هو المؤلي من المرأة يا جماعة؟ المؤلي هو من حلف ألا يطأ زوجته، قال أربعة أشهر، قال الله جل وعلا للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر. إذا مضت أربعة أشهر أوقفه القاضي، قال أنت يا هي تركت نكاح زوجتك أربعة أشهر، فأنت مخير بين أمرين كلاهما واجبان عليك، بس إننا نكتفي بواحد، إما أن تفيء بالجماع وهو قول الله جل وعلا فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. طيب وإذا ما فاء للجماع فعليه الواجب الثاني وهو أن يطلق، وهي المراد بقول الله جل وعلا وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. أنتم معي يا جماعة؟ فإذا المولي من زوجته عليه أحد واجبين، إما أن يطلق وإما أن يرجع، ولا يقعد لا طلاق ولا رجع، لا يا حبيبي، بنات الناس مو ملكك ولا لعبة في يديك. وكذلك الإنسان إذا تغوط أكرمكم الله فعليه واجبان، لا يجبان عليه جميعا، وإنما يجب عليه واحد، إما أن يغسل الخارج بالماء، وإن تركه يجب عليه الواجب الآخر أو بالأحجار. أنت مخير بين أمرين، إما أن تغسله بالماء وإما أن تمسحه بالحجر، لكن لو تركتهما جميعا أثمت وعوقبت. إذن الواجب المخير ثابت واقع في الشريعة ولا لا؟ ثابت واقع في الشريعة. إذا القول الصحيح والرأي الراجح الملي عند الأصوليين أن الواجب المخير ثابت، وقول المعتزلة في ذلك باطل، وقول المعتزلة في ذلك باطل. هذا التقسيم الأول للواجب، وهو تقسيم الواجب باعتبار امسح صبر، وهو تقسيم الواجب باعتبار ايش يا جماعة؟ باعتبار عينه وذاته، واجب معين كالصلاة المفروضة والحج والعمرة وتربية اللحية، هذه واجبات معينة وواجب مخير. التقسيم الثاني، المسألة الثانية تقسيم الواجب باعتبار فاعله، فقد يعني ليس بالنظر إلى ذات الواجب الآن، وإنما بالنظر إلى من يفعل الواجب ويقوم به، قسمه العلماء إلى قسمين، واجب عيني وواجب كفائي، باعتبار فاعله، تقسيم الواجب باعتبار فاعله، واجب عيني وواجب كفائي. الواجب العيني هو الذي يكون نظر الله فيه إلى عين الفاعل، مثل الصلوات المفروضة، هل فيها مكان الصلاة المفروضة؟ مثلا أنت رابط الظهر وأذن العصر تقول يا أبو محمد صل صلاتين جزاك الله خير واحدة عنك واحدة عنك، لا، الله يطلب منك أنت بعينك أن تفعل هذا الواجب، فإذا الصلاة المفروضة واجب عيني يطلب الله فعله من كل واحد بعينه. طيب والحج بر الوالدين، بر الوالدين ايضا فرض، فرض عيني بر الوالدين. فاذا هذه فروض اعيان. طيب الكفائيات هي التي لا ينظر فيها الله الى عين الفاعل، وانما ينظر الى تحقيق الفعل في الارض، فمتى ما تحقق الفعل في الارض وحصلت الكفايه فيه فان الامه تبرأ عهدتها خلاص. فالله لا ينظر في الواجبات الكفائيه الى اعيان الفاعلين، لا، وانما ينظر الى تحقيق الفعل. يعني مثلا عندكم ميت غسلوه، ما لي دخل باللي بيغسله، المهم قدامي ميت لازم تغسلوه، يغسله زيد، يغسله خالد، يغسله عبيد، يغسله علي. الله لا شأن له جل وعلا في عين من يغسل، وانما المقصود ان يغسل هذا الميت. فاذا تغسيل الميت واجب عيني ولا واجب كفائي؟ واجب كفائي، اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين. طيب تكفير الميت واجب عيني ولا واجب كفائي؟ اجيبوا يا جماعه، واجب كفائي. طيب رد السلام، رد السلام واجب عيني؟ اذا دخلت على مجموعه خمسه وسلمت عليهم، هل يجب على الخمسه جميعا ان يردوا ولا يرد واحد ويكفي؟ واحد ويكفي. تشميت العاطس ايضا واحد ويكفي. كذلك نقول الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله، واذا قام به من يكفي سقطت المطالبه عن الباقين. اذن هناك واجبات باعتبار النظر الى فاعلها قسمناها الى واجبات عينيه، وهي الواجبات التي تطلب من كل شخص بعينه، وهناك واجبات كفائيه وهي التي تطلب، يطلب تحقيق الفعل بغض النظر عن الاعيان التي. اسمعوا يا جماعه، ايهما افضل عند الله، الواجب العيني ولا الواجب الكفائي؟ هذه مساله، ايهما افضل عند الله، الواجب العيني ولا الواجب الكفائي؟ ايش رايكم؟ ايهما افضل عند الله واعلى رتبه ودرجه، الواجب العيني ولا الكفائي؟ العيني اعظم، ومن شده عظمته عند الله لم يكتف الله بتحقيقه من طائفه فقط، بل طلبه من كل واحد بعينه، لان الله يحب تكرار هذا الفعل من كل واحد بعينه. فاذا اذا سئلت ايهما اكمل، الواجب العيني ولا الواجب الكفائي، فقل مباشره الواجب العيني افضل. سؤال ثاني يا جماعه، سؤال ثاني، هل يمكن ان يتحول الواجب الكفائي الى عيني؟ هل يمكن ان يتحول الواجب الكفائي الى عيني؟ ايش رايكم يا جماعه؟ الجواب نعم، وذلك مثل يقول والله في حالات، في عدد من الحالات، وهي فيما لو غلب على ظن المكلف انه لا يقوم بهذا الواجب الا هو في البلد، الا هو في البلد، فحينئذ ينقلب في حقه من كونه كفائيا الى كونه عينيا. مثال ايش؟ مثل تعليم العلم الشرعي، تعليم العلم فرض كفايه، اذا قام به مجموعه من العلماء خلاص العلماء الباقين ما عليهم حرج ان شاء الله، لكن اذا لم يكن في البلد الا هذا الولد، الا هذا العالم، فحينئذ يكون تعليم العلم في حقه ايش؟ ايش؟ واجب عين، صح ولا لا؟ طيب رد السلام الاصل فيها انه واجب كفائي، لكن لو لم يكن في المجلس الا واحد اصلا فينقلب في حقه الى واجب عين، ليس كذلك؟ فاذا اذا قيل لك متى ينقلب الواجب الكفائي الى واجب عيني، فقل ينقلب فيما لو غلب على ظن المكلف انه لا يقوم به الا هو. الجهاد في سبيل الله، لو ان طائفه المجاهدين من اهل الاسلام كانت ضعيفه والمشركون كثر، فاذا يتحول الجهاد من كونه واجبا كفائيا الى كونه واجبا عينيا على كل قادر على الجهاد والدفاع عن حياض الاسلام. وكذلك تغسيل الميت، اذا مات الانسان بين اهل الدلم، ونحن الان نقدر بستين الف نسمه في الدلم الان عندنا، لكن انظر الان فرض كفائي او واجب كفائي على الجميع ان يغسلوا هذا الميت، لكن لو لم يكن في البلد من يعرف تغسيل الميت الا هذا الرجل، فينقلب هذا الواجب الكفائي في حقه من كونه واجبا كفائيا الى كونه واجبا عينيا. اذن ينقلب الواجب الكفائي الى عيني اذا انتبه، اذا غلب على ظن المكلف انه لا يقوم الا، لا يقوم به الا هو، لا يقوم به الا، لا يقوم به الا هو، لا يقوم به الا هو. اضرب لكم بعض الفروع ولا خلاص واضحه؟ يعني مثلا اذا لم يكن في البلد احد يعرف السنه في تغسيل الميت الا هذا، إلى آخر ما ذكرت. طيب سؤال آخر، من المخاطب بفرض الكفاية؟ إن عرفنا أن المخاطب بفرض العين هو عين المكلف ولا لا، انتهينا من ذاك، لكن المخاطب بفرض الكفاية إذا مات الإنسان في بلد، فمن المخاطب بتغسيله من أهل البلد؟ من المخاطب بتغسيله؟ يقول العلماء ليس كل أهل البلد، لا، أهل البلد فيها بزران، فيها صبيان يا أخي، فيها نساء، والميت رجال، فيه ناس عجزون مشلولون. إذن المخاطب بواجب الكفاية هم القادرون على القيام به، صح ولا لا؟ يا أخي معي عبد المجيد حبيبي، المخاطبون بفرض الكفاية هم القادرون على القيام به فقط، فيخرج في ذلك العاجزون أو من تخلفت فيهم الشروط الشرعية المعتبرة في القيام بهذا الواجب. مسألة جديدة، مسألة جديدة تتعلق بفرض الكفاية أيضا، هل يلزم فرض الكفاية بالشروع فيه؟ الواجب الكفائي هل يلزم إذا شرعت فيه؟ يعني مثلا واحد غسل الميت وفي البلد من يعرف تغسيل الميت، ضاق صدره أو جاء الشغل قال يا خلاص كملوا ميتكم، هذا أنا ما عادني مكمل تغسيله، هل يجب عليه إذا شرع فيه أن يستمر حتى ينتهي؟ قال العلماء في ذلك خلاف، والقول الصحيح إن شاء الله أن فروض الكفايات لا تجب بالشروع فيها، يعني لا يلزم إتمامها إلا في مسألتين فقط، انتبهوا يا جماعة، فروض الكفايات لا يلزم الاستمرار فيها، لا تلزم بالشروع فيها إلا في مسألتين فقط. المسألة الأولى ما هي؟ الجهاد في سبيل الله، فالأصل أنه فرض كفاية، لكن إذا دخلت بين صفوف القتال فيكون في حقك فرض عين، لأن من الأشياء التي يجب بها الجهاد حضور الصف، حضور الصف، فإذا الجهاد مع أنه فرض كفاية لكنه يلزم بالشروع فيه، فلا يجوز التراجع أبدا. وعلى ذلك قول الله جل وعلا، قال الله جل وعلا إلا متحرفا لقتال، أول آية إيش؟ إلا متحرفا لقتال أو متحيزا فيه، إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فإيش؟ فلا تولوهم الأدبر، خلاص صار واجب عليكم الآن عيني. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فإذا هذا أول شيء. الثانية صلاة الجنازة، صلاة الجنازة هنا إذا شرع الإنسان فيها فإنه لا يجوز له أن يتخلف عنها، فإنه لا يجوز له أن يتخلف عنها. واضح يا جماعة ولا هو واضح؟ ماشي ماشي إن شاء الله، طولنا فيها لكنها مهمة، سوف إن كانكم تبون الأصول هذه هي الأصول، هذه التقسيمات والتعريفات عشان تحدد لك أنواع الأحكام الشرعية. المسألة الثالثة تقسيم الواجب باعتبار وقته، إيش؟ إن قسمنا الواجب باعتبار عينه إلى واجب عيني ومخير ولا لا؟ وقسمنا الواجب باعتبار فاعله إلى واجب عيني وواجب كفائي، والآن التقسيم الثالث تقسيم الواجبات باعتبار واجب أوقاتها، باعتبار أوقاتها قسمها العلماء رحمهم الله تعالى إلى قسمين، قسمها العلماء رحمهم الله تعالى إلى قسمين، الواجب باعتبار وقته. إذا دخل عليك وقت الظهر كم يستمر حتى يدخل وقت العصر؟ كم ساعة؟ جو يا جماعة، ثلاث ساعات. كم الواجب عليك فيه؟ ما الذي أوجب الله عليك فعله في هذا الوقت؟ 4 ركعات بس؟ 4 ركعات كم تأخذ من 3 ساعات؟ هذا يسمون الواجب الموسر. لو أردت أن تصلي بعد الظهر صلوات كثيرة نافلة يجوز لكل يتسع الوقت ولا لا؟ فإذا وقت الظهر اتسع للظهر واتسع لغيرها من جنسه، يعني اتسع لصلاة ثانية، فالواجب الأول هو يقول العلماء هو الواجب الموسع، الواجب الموسع، وش يعرفون به؟ هو الواجب الذي يتسع له ولغيره من جنسه،
هو الواجب الذي يتسع له ولغيره من جنسه. ليش قالوا من جنسه؟ ما تجيب الله تصوم في وقت صلاة، لأن الصيام هذه صلاة ما يدخل فيه، لكن يتسع صلاة الظهر وقتها يتسع لصلاة الظهر وللقضاء إذا كان عليه قضاء، وللنوافل إذا كانت تزيد من النافلة، صح ولا لا؟ هذا هو وقت الصلاة، يسمونه الوقت الموسع. اضرب مثال ثاني غير وقت الصلاة، نقول قضاء الصوم، إذا أفطرت أياما في رمضان، فما الوقت الذي يسوغ لك فيه قضاء؟ وكم إلى رمضان الثاني؟ كم يعني؟ 11 شهر لك، 11 شهر يمكن طيب ما عليك إلا يوم، الله، يوم في 11 شهر. إذن هذا وقت موسع ولا مضيق؟ هذا وقت موسع، لأنه يسع الصوم الواجب عليك وهو اليوم ولغيره من جنسه. يجوز لك أن تتطوع بالنافلة، صوم الاثنين والخميس، صوم يوم عرفة، صوم يوم العيد، صوم يوم يوم العيد ما يجوز صوم، تبر يوم عرفة، يوم عاشوراء، يوم من قبله، يوم من بعده. إذا الحمد لله رب العالمين. إذا الواجب الموسع هو الواجب الذي يتسع لما أوجبه الله عليك فيه ولغيره من جنسه. طيب ضد الموسع إيش؟ الواجب المضيق. من يعرف للواجب المضيق؟
لا يتسع له ولا لغيره.
لا له؟ لا شلون لا له؟ لا يتسع لا له ولا لغيره، شلون تجربينه؟ إيه؟ الواجب الموسع هو الذي إيش يا جماعة؟ واحد يعطينا تعريف كامل. إذا كان الواجب الموسع هو الذي يتسع له ولغيره من جنسه، طيب الواجب المضيق أجل ما هو؟ هو الذي إيش؟
لا يسع ولا
لا يتسع. لا يتسع لغيره من جنسه. يا الله من أول إلى آخر يا الله تقوم بإيش؟ يا الله تقوم ببس. يعني مثل أقول تعال يا عبد المجيد، ها؟ أوجبت عليك أن تقول لا إله إلا الله 100 مرة وأعطيك يا 3 دقائق. 3 دقائق يا الله تقول يا 3. يعني 100 مرة لا إله إلا الله. فإذا ما أوجبته عليه أعطيته وقتا بمقداره بحيث أنه ما يسع لغيره. مثل إيش؟ مثل إيش يا جماعة؟
صوم رمضان.
لا يا رجال
صوم
رمضان. شهر رمضان صح، مثل شهر رمضان واحد بيصوم الاثنين والخميس في شهر رمضان، ايش رايك نقول له؟ نقول ما في نافله في شهر رمضان، ما يجوز النافله في نهار رمضان، جميع الصوم من اول الشهر الى اخره كل صوم رمضان. فشهر رمضان 29 او 30 يوم كلها مضيقه، كلها ايام صوم، حتى قرر العلماء انه لا يجوز التدخل بالصوم في اليوم الذي تفطر يعني مثل واحد سافر من مكة مو صايم، قال والله بما أن الصوم ما يجب علي أحد، ما دار أن نقلبها نافلة، صوم نافلة، نقول يا ثوب بما أنك تصوم إلى المغرب خلص الصوم إيش؟ فريضة، ما تدخل لك النافلة، لا، إذا أبطلت نية الصيام الفريضة فقد بطل صوم يومك فرضا ونفلا، فما في مضيق من أول الشهر إلى آخره كل الصوم رمضان. فإذا شهر رمضان ما أوجب الله علينا فيه ها لا يتسع إلا لرمضان فقط، فلا يتسع لغيره، لا يتسع لغيره من جنسه، لا يتسع لغيره من جنسه، لا يتسع لغيره من جنسه. هذه سهلة. السؤال الآن، أيهما أكثر في الشريعة، الواجبات الموسعة ولا الواجبات المضيقة؟ الواجبات الموسعة، خذوها مني بالإجماع. لماذا؟ لأن التوسيع ها متفق مع مقصود الشريعة من التيسير ورفع الحرج عن الناس، ولا لا؟ الشريعة من مقاصدها التوسعة ورفع الحرج، ورفع الحرج عن الناس، ورفع الحرج عن الناس. لو سألتكم سؤال أجيبوا عنه، إذا كان الله في وقت صلاة الظهر 3 ساعات ما أوجب علي إلا 4 ركعات ما تستغرق 5 دقائق أو 7 دقائق، واللي بيقطع قلبه من الخشوع يا الله 10 دقائق، ها؟ فما الأفضل في الواجبات الموسعة، أن أفعلها في أول أوقاتها ولا في منتصف أوقاتها ولا في آخر أوقاتها؟ ما الأفضل في الواجب الموسع مع الدليل؟ أقول ذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الأفضل في الواجب الموسع أن تفعله في أول وقته، والدليل على ذلك عدة أمور، منها ما في الصحيحين من حديث ابن مسعود
قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة في آخر وقتها، ولا أوسط وقتها، ولا أول وقتها؟ قال الصلاة في أول وقتها. خلاص، هذا ما في كلام، الصلاة في أول وقتها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة كما في الصحيحين من حديث أبي برزة الأسلمي، كان يصلي الظهر بالهاجرة، وكان يتحين زوال الشمس، فإذا زالت الشمس إيش؟ ها، صلى الظهر. وكذلك رمي الجمرات في أيام التشريق، يجوز التأخير ولا لا؟ الوقت موسع، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحين زوال الشمس، فإذا زالت الشمس رمى الجمرات في أول الوقت. فإذن الأدلة الشرعية تدل على أن فعل الواجب الموسع في أوله أفضل إلا بدليل. ولأن هذا مشعر بتعظيم شعائر الله، كون من يوم يدخل عليك الوقت تصلي مباشرة، هذا دليل على أن قلبك معظم لشعائر الله. مو اصبر شوي عقب التمثيلية يا رجال، تونا ما بعد قوم، ما بعد ما بعد ما بعد وانت ماشي، لا، هذا دليل على أن فيه ضعف في شعائر الله، في تعظيم شعائر الله. ولأنه أسرع في إبراء الذمة، لأن ذمتك سوف تكون مشغولة إلى أن تفعل، فإذا افعل في أول الوقت وأبرئ ذمتك أفضل. الأمر الثالث أيضا أن الإنسان لا يدري عما يعرض له من الصوارف والأمراض والمبعدات له عن فعل هذا الواجب. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يحتج به من مجموع طرقه: تعجلوا الحج فإن الإنسان لا يدري ما يعرض له. ولأن هذا فيه تعويد للنفس على الأخذ بزمام المبادرة والأخذ بالعزيمة، وعدم تعويد النفس على الكسل والتباطؤ في أمر الله. ولأن هذا هو المأمور به شرعا في قوله جل وعلا: وفي ذلك في إيش؟ ها، فليتنافس المتنافسون فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. إذن الأدلة الشرعية والنظرية تدل على أن فعل الواجب في أول وقته هو الأفضل، لكن هذا ليس على إطلاقه، نقول إلا إذا دل دليل على استحباب تأخيره عن أول وقته فنأخذ بالدليل، مثل تأخير صلاة الظهر في شدة الحر، تأخير صلاة الظهر في شدة الحر، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. أنتم معي يا أخوان، متسلسلين معي في الأصول ولا لا؟ نعم. ومثل أيضا يا جماعة، مثل صلاة العشاء، إذا يستحب تأخيرها ما لم يشق على مأموم، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء إلى ثلث الليل الآخر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يا سلام، هذه الأصول. فإذا الأفضل في الواجب الموسع أن تفعله في أول وقته إلا إذا دل الدليل على استحباب تأخيره. طيب، أسألكم سؤال: هل يمكن أن ينقلب الواجب الموسع إلى مضيق؟ ها يا جماعة، إيش رأيكم؟ هل يمكن؟ شو رأيكم؟ هل يمكن أن ينقلب الواجب الموسع إلى مضيق؟ قالوا ممكن أن ينقلب إلى مضيق. قالوا متى؟ قالوا ينقلب إلى مضيق في حالتين، اللي بيفهمها من أول مرة ترى ذيب، اسمعوها. الحالة الأولى: إذا مضى وقته ولم يبقى منه إلا بمقدار فعله فقط، فهنا ينقلب من كونه موسع إلى كونه مضيق. من يضرب مثال؟ عبد المجيد، ايه، صار وقت العصر في حقه مضيقا، او الظهر مضيقا، صح ولا لا؟ طيب، من يضرب لي مثال في قضاء الصوم؟ من يضرب لي مثال في خالد؟ عليه 4 أيام، بقي على رمضان الثاني 4 أيام، واضحة؟ طيب، والحالة الثانية، انتبهوا يا جماعة، انتبهوا: إذا غلب على ظن المكلف وجود المانع من فعل الواجب في أول الوقت، ما في مانع، لكن غلب على ظنه أنه لو أخر لو وجد المانع، غلب على ظنه أنه لو أخر لو وجد المانع، فهنا ينقلب الواجب في حقه من موسع إلى مضيق. وهذا سوف أضرب لكم فيه جملا من الأمثلة. خذوا المثال الأول: من حكم عليه بالإعدام قصاصا قبل القتل في منتصف صلاة العصر، أو في منتصف وقت الظهر، ما بعد صلى الظهر، يقول والله المشايخ أنا درست في حلقات المشايخ إنه يجوز تأخير إلى آخر الوقت. إيش تأخير إلى أنت بيقولون بك الحين؟ فهنا غلب على ظنه وجود المانع ولا ما غلب؟ ها، فهنا يتعين عليه أن يصلي في أول وقت الظهر، صح ولا تهزوا رأسكم معي وبس؟ ماشي. مثال ثاني، خذ مثال ثاني. إذا علمت المرأة أو غلب على ظنها أن حيضها ينزل في منتصف الظهر، جرت عادتها أنها تحيض في اليوم الفلاني في الظهر مثلا، فهنا لا يجوز لها أن تؤخر صلاة الظهر إلى ما بعد الحيض، لأنه يغلب على ظنها وجود المانع من فعل الصلاة في آخر وقتها. الثالث، إذا أفاق المغمى عليه في أول وقت الصلاة، إذا أفاق المغمى أخي أحمد عليه في أول وقت الصلاة وهو يعلم بتقرير الأطباء أن الإغماء حالات إيش؟ متكررة، سوف يرجع له الإغماء، فهنا يجب عليه أن يصلي حال إفاقته ولو كان في أول الصلاة. ما يجي نقول وقت الصلاة موسع، نقول لا، وقت الصلاة موسع في حق غيرك، لكن أنت غلب على ظنك وجود المانع فيكون مضيقا، فيجب عليك أن تصلي في أول الوقت. مثال أيضا، مريض الكلى عافانا الله وإياكم وإياهم من هذا الداء العضال، يجرون عمليات تغسيل، وعمليات التغسيل أنتم تعرفون أنها تستمر إيش؟ أوقات طويلة، وربما يكون عملية التغسيل موجبة للخدور الكامل أو الكسر الكامل أو موجبة للنوم الطويل، ولا لا يجمع الكسل العام. فإذا علم مريض الكلى أن وقت الإجراء العملية، انتبه، في منتصف وقت الظهر أو بعد دخول وقت الظهر بربع ساعة، فمن حين ما يدخل وقت الظهر قم توضي صل مباشرة. لماذا وهو موسع؟ نقول لا، هو موسع في حق غيرك، وأما أنت فقد تضايق الوقت في حقك حتى إيش؟ ها، بمقدار فعله فقط. ومنها أيضا المريض يا إخوان، المريض الذي سيجرى له عملية وقد دخل عليه الوقت، وهو يعلم أنه إذا أدخلوا المخدر فيه البنج هذه أنه سيبقى أوقات طويلة ما صلى، فإذا الوقت يتضيق في حقك، فقبل ما يسوون العملية لابد أن تتوضأ وإيش؟ وتصلي، ولعل الله يقبض روحك العملية فتكون إيش؟ حسن خاتمة. ومثلها أيضا الطبيب الذي سيجري عملية طويلة وقد دخل عليه وقت الصلاة، وهو يعلم أنه سيبقى في غرفة العمليات إلى ما بعد خروج الوقت، فهنا يكون الوقت في حق هذا الطبيب مضيقا ولا موسعا؟ مضيقا. أيضا يقولون من وجب عليه حضور المعركة وهو يعلم أنه إذا اشتغل دخل في صف القتال واشتغل بالجهاد فإنه لن يستطيع أن يخرج في آخر وقت يصلي، فهنا إذن يجب عليك أن تتوضأ بعد دخول الوقت وتصلي قبل دخولك للصف. ومنها أيضا ما قرره العلماء، لازم توضح، واضحة هذه؟ واضحة ولا نكمل في الأمثلة؟ نكمل في الأمثلة ولا واضحة يا جماعة؟ واضحة؟ لكن خذوا هذا المثال ولعله المثال الأخير. طواف الإفاضة له وقت ابتداء وليس له وقت انتهاء على قول الحنابلة، فوقته موسع، متى ما شاء تطوف الإفاضة، حتى ولو بعد شهر ذي الحجة تطوف الإفاضة، بس أنك تبقى على إحرامك. لكن إذا علمت المرأة أنها، انتبه، أنها ستحيض في أيام التجريق، فيجب عليها أن تقدم طواف الإفاضة لعلمها بعدم وجود من يبقى معها أو لعدم قدرتها على الرجوع إلى مكة لطواف الإفاضة بعد سفرها إلى بلادها. إذن خلاصة الحال أن الواجب الموسع ينقلب مضيقا في حالتين: الحالة الأولى أن لا يبقى على وقت الواجب الموسع إلا بمقدار فعله، الحالة الثانية أن يغلب على ظنه وجود المانع في وقت الصلاة. من يقدر يعيد لي الحالتين؟ من يستطيع أن يعيد لي الحالتين؟ الحالة الأولى ها، إذا لم يبقى من مقدار الفعل الوقت إلا بمقدار الفعل. الحالة الثانية إذا غلب على الظن وجود المانع في وقت الصلاة أو في وقت الفعل. سؤال أجيب عنه أنتم: هل يجوز للإنسان أن يؤخر الوقت الموسع مطلقا ولا بشروط؟ قالوا لا، إذا أراد الإنسان أن يؤخر واجبا موسعا عن أول وقته فتأخيره هذا مشروط بشروط. خذوها مختصرة. أولا ذكرته قبل قليل، أن يغلب على ظنه عدم وجود المانع، أن يغلب على ظنه عدم وجود المانع، أن يغلب على ظنه عدم وجود المانع. الثانية أن يعزم على فعله في آخر الوقت، أن يعزم العزم على الفعل في آخر الوقت، أن يعزم على فعله في آخر الوقت. لأن في بعض الناس يدخل على وقت العصر وهو ما نوى يصلي أصلا، ما طرف في ذهنه أنه يصلي، أخر صلاة العصر، هذا آثم ولا غير آثم؟ آثم، لأنه لم يعزم على فعل الصلاة في وقت في آخر الوقت، لأنه ناوي تركها أصلا من أول الوقت، هو ناوي تركها. فإذا أردت أن تؤخر الواجب الموسع فلا بد أن تنوي فعله وتعزم عليه. وهناك شرط ثالث لم ينبه عليه الأصوليون، وإنما نبه عليه أبو العباس بن تيمية رحمه الله، وهو ألا يرتبط بأول الوقت ما يوجب فعله في أوله، ألا يرتبط بأول الوقت ما يوجب فعله في أوله. يا إخوان، من يعطيني مثال على هذا الشرط الثالث؟ ألا يرتبط بالواجب الموسع ما يوجب فعله في أوله، مثل إيش؟ والله السلام، مثل لا، هذا غلب على ظنه وجود المانع، لكن أبي مثال على الشرط الثالث. يا حبي لك يا خالد، يا سلام عليك، أحسنت 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 أحسنت، وأنت أحسنت ترى بعد الشيخ، بس أحسنت في المثال الثاني، صحيح، كلاكما أحسنتما أحسنتما. من يفهمه؟ الإخوان القاعدين شباب، فهمت؟ قال صلاة الجماعة وسكت، قلت أحسنت أنا على طول، إيش معنى صلاة الجماعة؟ ألا يرتبط بالواجب الموسع ما يجيبه في أول الوقت. مثل إيش؟ يعني مثلا واحد دخل عليه وقت صلاة العشاء وصلى المسجد اللي حوله وهو ما صلى، جت الهيئة طقوا عليه الباب، قال ليش ما تصلي؟ قال والله أن درسنا في حلقة الشيخ أن الواجب الموسع يجوز للإنسان أن يفعله في آخر وقته. هل هذا عذر مقبول؟ ليش ما هو مقبول؟ نقول لا، هنا ما عاد صار صلاة العشاء واجب موسع في حقك، لا، ليش؟ لأنه ارتبط في أول الوقت ما يوجب فعله في أول، وهي صلاة الجماعة. فصلاة الجماعة لو فوتها في أول الوقت لما حصلتها في آخر الوقت. فإذن لابد أن نشرط هذا الشرط الثالث. فصارت الشروط عندنا ثلاثة: أن يغلب على الظن عدم وجود المانع، الشرط الثاني العزم على فعله في بعض أجزاء الوقت ولو في آخرها، الشرط الثالث ألا يرتبط في أول وقته ما يوجب فعله في أوله. سؤال لك يا عبد المجيد، لو أن الإنسان أخر الواجب عن أول وقته ثم مات، يعني أذن عليك الظهر وأنت في الوظيفة وطلعت، ما حد صلى في الوظيفة، ما حد صلى جماعة، قلت ها بصليها لي رجعت للبيت إن شاء الله، وفي أثناء الطريق قدر الله عليك حادثا فأنت أخرت الواجب الموسع ثم مات المكلف في أثناء الوقت قبل فعله. السؤال الآن، هل يموت عاصيا ولا غير عاصي؟ من أخر الواجب الموسع عن أوله ثم مات، هل يموت عاصيا أو لا؟ ايش رايك عبد المجيد؟ ما عنده لا عاصي؟
غير عاصي،
ما ني عاصي، ها؟ نعم، يموت غير عاصي. طيب أحد يخالف عبد المجيد؟ ها؟ أي نعم، أحسنت أحسنت أحسنت، وأنت بعد أحسنت يا عبد المجيد. أقول إذا استوفى شروط جواز التأخير فإنه يموت غير عاصٍ. إذا أخره، انتبه، إذا أخره ومات في أثنائه فإنه يموت غير عاص لله جل وعلا إذا استوفى شروط التأخير، وهي الشروط الثلاثة التي نصصنا عليها قبل قليل، والتي نصصنا عليها قبل قليل. ومن المسائل التي أريد التنبيه عليها أيضا قاعدة من قواعد الأصول، وهي قاعدة كبيرة جدا، تقول هذه القاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. انتبهوا يا جماعة، إذا بقي نصف ساعة على الصلاة أخبرونها، أو ربع ساعة عشان نوقف نرتاح حتى نستعيد نشاطنا إلى ما بعد المغرب إن شاء الله. ها يا جماعة، ولا نزال ترى في التعريفات الأولية للأصول. وش نقول لنا؟ وش قلنا؟ ما لا قاعدة مهمة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإن الله جل وعلا إذا أوجب عليك شيئا فإن جميع الأشياء التي يتوقف عليها فعل هذا الواجب تكون واجبة. مثاله، أنا بضرب أمثلة وأنتم فكروا أمثلة أيضا، مثالها المشي لصلاة الجماعة، ما حكمه؟ ها جماعة، المشي لصلاة الجماعة ما حكمه؟ واجب مشي. طيب المشي مباح، أي نعم، لا صار واجب في الحالة. ليش؟ لأنه لا تقوم صلاة الجماعة إلا بالمشي لها، فيكون المشي لها واجبا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. مثاله أيضا، مثال آخر، ما حكم تعلم الفاتحة؟ واجب، لأنه لا يقوم الواجب في الصلاة إلا بتعلمها. فأنتم تعرفون أن قراءة الفاتحة في الصلاة ركن، والركن هذا لا يتم إلا بتعلم الفاتحة، فمن كان جاهلا للفاتحة فالواجب عليه تعلمها. فتعلم الفاتحة ليس من الأمور المستحبة أو فروض الكفايات، لا، بل هو من الواجبات العينية التي لا بد منها، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. مثال آخر، لو نسي العبد صلاتين ولا يدري أيتهما التي نسى، لو نسي العبد صلاة من يوم، يقول أنا يوم أربعة عام 1424 تركت في ذاك اليوم صلاة، بس ما أدري وش هي، الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء، أنا متأكد أني تركنا صلاة في ذاك اليوم بس ما أدري وش هي، فماذا ذمته الآن، مشغولة ولا لا؟ وإبراء الذمة واجب، فماذا يفعل في هذه الحالة؟ يصلي، يجب عليه أن يصلي صلوات اليوم كله، سبحان الله. قالوا لماذا؟ قالوا لأنه لا تبرأ ذمته بيقين إلا إذا صلى الصلوات الخمس كلها، ما لم يغلب على ظنه شيء، فإن غلب على ظنه شيء فليعمل به. لو وقع على أحد كميه نجاسة ولا يدري أي الكمين الذي وقعت عليه النجاسة، ففي هذه الحالة ماذا نقول له؟ يجب عليه غسل الكمين، لأن تطهير الثوب للصلاة واجب، ولا يتم تطهيره إلا بغسل الكمين لليقين بطهارته. المضطر للطعام إذا لم يجد ما يأكله إلا ميتة، فما حكم أكله من الميتة في هذه الصورة؟ الجواب: أكله من الميتة واجب. لما؟ لأن إحياء نفسه واجب، ولا يتم هذا الواجب إلا إذا أكل شيئا من الميتة، ما حكم الزواج؟ الزواج ما حكمه؟ الأصل أنه مشروع، لكنه يختلف حكمه باختلاف المتزوج. فأما من عنده مال ويخاف على نفسه من الزنا، فما حكم الزواج في حقه؟ واجب، لأن إعفاف نفسه واجب، ولا يتم إعفاف نفسه إلا بالزواج، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كتابة العلم ما حكمها؟ نقول واجبة، لأن حفظ العلم واجب، ولا يحفظ العلم إلا بتدوينه، وكتابته. ومنها من عليه دين لشخص في بلدة أخرى، فالواجب عليه أن يمشي ويسافر إلى تلك البلدة الأخرى حتى يقضي دينه، لأن قضاء الدين واجب، ولا يتم الواجب إلا بالسعي إلى المدينة لاسترداد دينه. أظن إن شاء الله واضح. إذن قاعدتنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب، قاعدة أخرى عكس القاعدة هذه، ما عكسها؟ ها، ما لا يتم الحرام إلا به فهو حرام. قاعدة: ما لا يتم الحرام إلا به فهو حرام. فالشريعة إذا حرمت شيئا فإنها تحرم جميع الطرق التي تفضي إلى هذا الشيء. فحرمت الزنا، لكن الزنا لابد فيه من إيش يا جماعة؟ ها، من نظرة محرمة، فحرمت النظر إلى الأجنبي. طيب لابد فيه من خلوة، فحرمت الخلوة بالأجنبي. وربما يكون من الطرق التي تفضي إليه سفر المرأة بلا محرم، فحرمت سفر المرأة بلا محرم. ربما من الأشياء التي تفضي إلى الزنا تخنث المرأة وتكسرها في الكلام، ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. خلاص، ما لا يتم الحرام إلا به فهو حرام. لا يمكن أبدا أن تحرم الشريعة شيئا ثم تفتح أبواب الوصول إلى هذا الشيء على مصراعيه. حرمت الشريعة الشرك، ها يا جماعة، حرمت الشريعة الشرك، وحرمت جميع الطرق والوسائل التي تفضي إلى هذا الشرك. فحرمت التمائم من القرآن لأن وسيلة تفضي إلى الشرك، وحرمت الطواف حول القبور لأنها وسيلة تفضي إلى الشرك، وحرمت الحلف بغير الله لأنها وسيلة تفضي إلى الشرك، وحرمت كذلك البناء على القبور وتدسيسها ورفع بنائها وزخرفتها لأنها وسيلة تفضي إلى الشرك، وحرمت التصوير ذوات الأرواح لأنها وسيلة تفضي إلى الشرك. فإذا حرمت الشريعة الشرك فحرمت جميع الطرق التي تفضي إلى هذا الشرك. ما فيه، لأن ما لا يتم الحرام إلا به فهو حرام. حرمت الشريعة التشبه بالمشركين، أليس كذلك؟ فحرمت جميع الطرق التي تفضي إلى التشبه بالمشركين. ما فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. لما؟ ليش حرمت الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس؟ سدا لذريعة مشابهة المشركين، لأن المشركين يسجدون للشمس عندما تغرب، كما في صحيح الإمام مسلم من حديث عمرو بن عبس رضي الله عنه قال: وحينئذ يسجد لها الكفار. حرمت الشريعة الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح. لماذا؟ سدا لذريعة مشابهة الكفار. حرمت الشريعة، انتبه، حرمت الشريعة التشبه حرمت الشريعة السفر بالقرآن لأرض العدو. لماذا؟ خوفا من أن تناله أيدي الكفار فيكون ذلك سببا لإهانته. حرمت الشريعة قطيعة الرحم ولا لا؟ فسدت جميع الطرق التي تسبب قطيعة الرحم. حرمت الغيبة ولا لا؟ حرمت النميمة، حرمت ايش بعد يا جماعة؟ حرمت التجسس على 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 الجميع، لكن على أرحامك من باب أولى. حرمت الجمع بين المرأة وعمتها لأنه يفضي إلى انقطاع الأرحام. حرمت الجمع بين الأختين في النكاح. لماذا؟ لأنه يفضي إلى قطع الأرحام. هذا منهج شرعي، هذا ما في كلام. ما لا يتم الحرام إلا به فهو حرام. بل انظر إلى كيف حرم الله جل وعلا قول راعنا. ليش؟ لأنه ذريعة اتخذها اليهود للنيل من النبي صلى الله عليه وسلم وسبه. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. راعنا معناها راعنا، يعني من المراعاة، ارفق بنا، انتبه لنا، انظر في أحوالنا، لفظ ما في شيء. لكن راعنا عند اليهود من الرعونة والغلظة والقسوة والجفاء. فقالوا: يا محمد راعنا راعنا، يعني أنت راعنا راعنا، يعني أنت جافن، أنت قاس، أنت غليظ. فقال الله: يا أيها الذين آلا تقولوا راعنا، سدا لذريعة النيل من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وليت أن كثيرا من الكتاب الصحف وأنصاف المثقفين والعلمانيين والليبراليين يعرفون هذه القاعدة ويطبقونها على واقع الناس. الآن المرأة تريد أن تقود السيارة، فيأتينا حمار يقول: ليس هناك دليل يدل على أن قيادة السيارة محرمة. طيب اترك الأدلة من الكتاب والسنة، لكن هذه القاعدة ليست دليلا على تحريم قيادتها. لأن قيادة المرأة للسيارة سوف يفضي إلى مفاسد عظيمة لا يعلمها شرها ولا مدى خطرها إلا الله جل وعلا. يطالبون الآن بإسقاط المحرم، يطالبون الآن بخروج المرأة سافرة، بإلقاء الحجاب، بغيرها من المطالبات، اختلاط في التعليم، وكل ذلك من الأمور التي لا تجوز وتحرم الحرمة القطعية. فلا يجوز الدعوة إلى التعليم المختلط، ولا يجوز الدعوة إلى كشف وجه المرأة وإلقاء حجابها وتخليها عن جلباب حيائها وسترها، ولا يجوز الدعوة إلى قيادة المرأة وركوبها للسيارة قائدة سائقة لها. كل هذه من الدعاوى المحرمة التي نبرأ إلى الله جل وعلا منها، ومن الدعاوى التي نصرخ بأعلى أصواتنا في كل المحافل بأنها محرمة. وإن الذي يدعو لها إنما هو إبليس يدعو إلى فتنة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وداعر ودعي يدعو إلى اختلاط الحابل بالنابل وانتشار الفساد وبلاء العباد وانتشار البلاء في البلاد والعباد، وهو داخل للدخول الأول في قول الله جل وعلا: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهؤلاء الذين يدعون إلى تحرير المرأة من جلبابها أو تحررها من قيود العائلة أو من عاداتها وتقاليدها أو قيمها الإسلامية، أو يدعونها إلى قيادة المرأة أو ابتعادها عن وليها ومحرمها في السفر أو في غيره، فإنما يريدون انتشار نشر الفاحشة في أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وإن الدول التي من حولنا والتي أقرت ذلك قد عانت منه الأمرين وتجرعت بسببه الغصص العظيمة حتى أدى بها الأمر إلى تشجيع المدارس التي لا تدعو إلى الاختلاط. الغرب الكافر وهم كفار لا يعرفون الله معرفة ألوهية لا معرفة ربوبية، لا يعرفون الله معرفة ألوهية، يدعون الآن إلى فك الاختلاط في الدراسة بين الجنسين. ويأتينا في دول الإسلام من يدعو إلى التعليم المختلط، ولكن كما قال الله جل وعلا: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. إذن الأشياء التي يتوقف فعل الحرام عليها تجد أن الشريعة إيش حرمتها وسدت الباب في وجهها، تجد أن الشريعة حرمت الباب وسدته في وجهها. الحيل الربوية، الحيل المعاملات، الحيل التي يتوصل بها الإنسان إلى فعل الحرام وتعاطي الحرام، هذه كلها محرمة. القاعدة تقول: كل حيلة تفضي إلى إحقاق باطل أو إبطال حق فهي محرمة. ولذلك حرمت الشريعة العينة كما قال القحطاني رحمه الله في نونيته: ومثال ذلك أن يبيعك سلعة في الحال يشريها مع النقصان. العينة محرمة، لما؟ لأنها حيلة يتوصل بها إلى الربا. ولذلك لعن الله اليهود بسبب تحيلهم على فعل الحرام، كما لعن أصحاب السبت لأن الله حرم عليهم صيد الأسماك والحيتان في يوم السبت، فنصبوا شباكهم يوم الجمعة ووقعت الحيتان فيها يوم السبت بدون فعل منهم، ثم استلموها وأخذوها من الشباك يوم الأحد، فإذا ما صادوا يوم السبت. فلعنهم الله لأنهم ارتكبوا عين الحرام، لأنهم تحيلوا على الوصول إلى الحرام بطرق وحيل، كأنهم يخادعون الله كما يخادعون واحد من الصبيان. ويليتهم يأتون المحرم على بابه لكان أهون عند الله، كون يقترف المحرم على بابه جهارا نهارا هذا أهون عند الله ممن يتحيل على فعل الحرام، لأن المتحيل جمع أمرين: فعل الحرام ومخادعة الله ورسوله والمؤمنين. ولذلك صار جرم النفاق أعظم من جرم الكفر الصراح، والمنافق يوم القيامة يعذب أشد من عذاب الكافر الأصلي. لما؟ لأن الكافر جاء للكفر على وجهه وبابه، وأما المنافق فقد كفر وخادع. أنتم في معي في هذا ولا لا؟ فإذا كل حيلة يتوصل بها إلى إحقاق شيء من الأمور الباطلة شرعا أو إلى إبطال شيء من الأمور الحقة شرعا التي هي حق شرعا فإنها تكون باطلة. ولا نريد الإطالة في هذا. قاعدة جديدة: ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب، ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب، ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب. وأنا يعني قد حضرت لكم شيئا كثيرا، لكن سبحان الله لا لعلي يعطيكم المذكرة في آخر الدرس إن شاء الله، في آخر الدورة. ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب. مثال ذلك شراء السواك، فإن الذهاب لشراء السواك مندوب، لأن الاستياك لا يحصل إلا بشرائه لمن ليس معه سواك، فيكون حينئذ شراؤه مندوب، لأن ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب. ومثالها أيضا قطف السواك من الشجرة، أيضا قطفه مندوب. ومثال ذلك أيضا المشي لزيارة القبور، أيضا مندوب، لأن زيارة المقابر مندوبة، وما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب. وذلك وكذلك أيضا سد الفرجة في الصف الأمامي، فإذا انفتحت أمامك فرجة وأنت في الصف الثاني مثلا، فإنه يندب لك سدها إتماما للصف المأمور به شرعا. ومنها أيضا شراء السحور وطبخه، شراء السحور وطبخه، كل ذلك من الأمور المندوبة. ومثلها أيضا شراء التمر للإفطار في رمضان أو لأكله في قبل الذهاب إلى صلاة عيد الفطر، هذا مندوب أيضا، لأنه يحقق مندوب، مع أنه بيع وشراء في الأصل أنه مباح، لكن لما كان يتوصل به إلى مندوب صار مندوبا. ومنها أيضا المشي لصلاة الاستسقاء، لصلاة الاستسقاء هذا المشي لها مندوب، لأن ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب. مسألة جديدة، مسألة جديدة. اعلم رحمك الله تعالى أن المندوب يشرع فعله في كل الأحوال إلا بدليل. اعلم رحمك الله تعالى أن المندوب يشرع فعله والمحافظة عليه إلا بدليل، يعني إلا في مواضع. مندوبات الشريعة يا أحبابي يشرع المحافظة عليها وعدم الإخلال بها والتهاون بها، إلا في مواضع يستحب لك فيها ترك المندوب. سبحان الله، استحب لي فيها ترك المندوب؟ قالوا نعم، إذا جاءك موضع من هالمواضع فيستحب لك أن تترك المندوب فيها. قالوا ما هو؟ والمقصود به ليس المندوب المتأكد، لا، والمقصود إنما المندوبات غير المتأكدة كما فصل في موضع آخر. قالوا مثل إيش؟ قالوا مثال ذلك إذا كان في تركه تأليف القلوب، إذا كان في ترك هذا المندوب تأليف القلوب. أضرب لكم أمثلة، نضرب أمثلة على هذا. لو صليت بقوم حنفية يرون عدم الجهر بالتأمين، وأنت جئت داعية عندهم في بلادهم، فليس من الحكمة الدعوية أن تطبق هذا المندوب وهو الجهر بالتأمين، بل من الحكمة الدعوية أن تترك هذا المندوب إلى إشعار آخر من باب تأليف القلوب على الدعوة إلى الله جل وعلا. صح ولا لا؟ هذا صحيح. فبعض الناس قد ذهب إلى بلاد حنفية، والحنفية فيهم تعصب، لا سيما في شرق آسيا أو في الدول روسيا الاتحاد السوفيتي أو غيرها أو دول البلقان، كلهم يحكمون مذهب الحنفية، فيهم تعصب. فجاء هذا الداعية يدعو إلى الله جل وعلا فقال آمين، ولم يجهر في المسجد إلا هو، فرماه القوم بأبصارهم عن بكرة أبيهم، ثم قاموا من المسجد ولم يبق معه إلا نفر قليل، خلاص كرهوه. فهل من الحكمة الدعوية أن يجهر بالتأمين في هذا الموضع؟ الجواب لا. إذن هذا من الحكمة، ولذلك خذوها مني قاعدة، من الحكمة الدعوية ترك النافلة أحيانا من باب مصلحة التأليف، وقد ذكرتها في كتابي تذكير أسود الصحوة بجمل من قواعد الدعوة. من المصلحة الدعوية ترك النافلة من باب مصلحة التأليف، لأن مصلحة التأليف شرعا أعظم مطالبة من مصلحة فعل هذه النافلة، وقد تقرر عند العلماء أنه إذا تعارض مصلحتان روعي أعلاهما بتفويت أدناهما. مثال واضح، مثال واضح. ومنها أيضا قرر أبو العباس رحمه الله تعالى في الفتاوى أن المأموم إذا كان يرى، انتبه، إذا كان المأموم يرى سنية الوتر في القنوت، إذا كان يرى سنية الوتر في القنوت وصلى بقوم لا يرون القنوت في الوتر، يا جماعة، فمن الحكمة الدعوية أن تصلي وترا بلا قنوت، فمن الحكمة الدعوية أن تصلي وترا بلا قنوت. ومنها كذلك وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في حال القيام في الصلاة. إذا صليت مع قوم مالكية وأنت جئت داعية إلى الله لهم، تريد دعوتهم في العقيدة وعندهم مخالفات عقدية كثيرة، فأنت تريد أن تصحح عندهم هذا المبدأ العقدي، فمن الحكمة الدعوية أن تصلي من غير حظر، لأن هذا من باب تأليف قلوبهم والتقرب إلى نفوسهم، لا سيما وأن ترك هذه النوافل لا يفضي بك إلى إيش؟ إلى بدعة أو إلى مخالفة شيء من الشرع. نافلة يثاب فاعلها امتثالا ولا يعاقب تاركها. فإذا مصلحة تأليف القلوب أعظم من مصلحة فعل هذه النافلة. يا ليت كثير من الناس يفهم هذا، وهذا يسميه العلماء من فقه الدعوة. ليس كل الأوقات أو الأماكن يصلح فيها تطبيق المندوب، لا، تطبيق الشرع خاضع للمصالح والمفاسد. فإذا كان تطبيق هذا المندوب المخصوص الخاص في هذا الزمن أو هذا المكان يفضي إلى مفسدة أكبر، يا أخي أخره إلى بعدين، أخره إلى وقت، أخره إلى إشعار، أخره إلى إشعار آخر. اسمعوا يا إخوان، قرر أبو العباس بن تيمية أن السنة ترك الجهر بالبسملة، هذه السنة، كذا ولا لا؟ الجهر بالبسملة ليس هو السنة، السنة الإخفاء بها، ولا أحد في ذلك كثيرة معروفة. لكن إذا صليت بقوم شافعية وهم يرون أن البسملة آية من الفاتحة ويشرع الجهر بها، فهل من الحكمة في هذه الحالة إذا صليت بهم أن لا تجهر بالبسملة؟ جواب لا، من الحكمة حينئذ أن تجهر بالبسملة، وقد ورد عن بعض الصحابة الجهر بالبسملة، يعني إذا جهرت بها لا تكون قد فعلت منكرا من القول، وإنما تكون قد تركت سنة. طيب تركت سنة لتحقيق ما هو أعظم منها مصلحة وهي تأليف القلوب، فلست مذموما على هذا الترك، فلست مذموما على هذا الترك. الحالة الثانية، إذن الحالة الأولى يشرع ترك السنة النافلة إذا كان في تركها تأليفا تأليف القلوب، إذا كان في تركها تأليف القلوب. الحالة الثانية يشرع تركها أحيانا إذا خيف أن يظن وجوبها، إذا خيف ظن وجوبها يشرع تركها أحيانا لئلا يظن وجوبها، لئلا يظن وجوبها. واضح الكلام يا شيخ عبد الله؟ يشرع ترك النافلة أحيانا إذا خيف أن يظن العامة أنها واجبة، أليس كذلك؟ ولذلك من السنة أحيانا أن تترك النافلة القبلية أو النافلة البعدية أحيانا حتى يتبين للناس أنها ليست بسنة، يعني عفوا ليست بواجب. ومن السنة أحيانا أن تترك الدعاء في القنوت في الوتر، لماذا؟ حتى تبين للناس أن هذا الأمر ليس بواجب. ولذلك من السنة تجديد الوضوء لكل صلاة ولا لا؟ لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم من حديث بريدة أنه صلى الصلوات الخمس يوم الفتح بوضوء واحد، وقال عمدا صنعته يا عمر. لما؟ حتى يتعرف الناس أنه ليس بواجب. سلام، أنه ليس بواجب. ومنها كذلك التورك في الصلاة الرباعية أو الثلاثية، فيشرع لك أحيانا أن تترك التورك، لا سيما إن كنت ممن يقتدى به، حتى تبين للناس أن التورك إنما هو سنة من سنن الصلاة الفعلية وليس واجبا من واجباتها. اسمعوا إلى هذا الفرع، لقد قرر أبو العباس في الفتاوى أنه لا ينبغي المداومة على قراءة سورة السجدة والإنسان في صلاة الفجر حتى لا يظن وجوبها، مع أن السنة أن تقرأ في صلاة الفجر ليلة الجمعة سورة السجدة والإنسان، لكن يشرع أن يتركها الإنسان أحيانا حتى لا يظن الناس أنها واجبة على وجه الإطلاق. خلاص نوقف. طيب آخر بس مسألة، الحالة الثالثة لتعلقها بهذا، الحالة الثالثة يشرع ترك النافلة أحيانا إذا صارت شعارا للمبتدعة وخيف من الاختلاط بهم. يشرع ترك النافلة أحيانا إذا صارت شعارا للرافضة، إذا صارت شعارا للرافضة وخيف من الاختلاط بهم. وهذه الحالة الثالثة لم أجد كثيرا من العلماء نصوا عليها، ولكنني وجدتها منصوصة عند أبي العباس بن تيمية رحمه الله، وكما في اقتضاء الصراط المستقيم فيما أظن في الفتاوى. يقول ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة في رده على ابن المطهر وغيره: إذا كان في فعل مستحب مفسدة راجحة لم يصير مستحبا. ومن هنا ذهب من ذهب من الفقهاء إلى ترك بعض المستحبات إذا صارت شعارا لهم أي الرافضة. ولكن الشيخ لم يذكر مثالا على ذلك، وأنا لا يحضرني في هذه الحالة الثالثة مثال، لا يحضرني في هذه الحالة الثالثة مثال. على كل حال، الأصل أنه ينبغي للمسلم العاقل الحصيف الأريب الذي يريد النجاة في الآخرة أن يحرص على النوافل والمندوبات وأن لا يترك فعلها إلا في حالات ثلاث. الحالة الأولى إذا كان في ترك هذا المندوب مصلحة أرجح منه وهي تأليف القلوب. الحالة الثانية إذا خاف الإنسان أن يظن العامة وجوبه. الحالة الثالثة كما قررها أبو العباس، إذا كان هذا المندوب أو هذه النافلة شعاراً للرافضة وخيفة من اختلاطهم بأهل السنة فيشرع تركه أحياناً حتى يتميز السني من المبتدع. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان www.السعيدان.net